بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية 122 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مركز بنية النصر التابع لمحافظة الدقهلية في يوم الاثنين الموافق 8 2037. وتتضمن هذه الدورة إن شاء الله عدة رسائل: معتقد الإمام الحكم ابن معبد الخزاعي رحمه الله تعالى، تتضمن كذلك رسالة مختصرة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، تتضمن كذلك رسالة جمعت فيها بعض القواعد لشيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهي عدة القواعد في عقيدة السلف، وقواعد في علم أصول الفقه، وقواعد في الفقه، وقواعد في علم الحديث وأصول الحديث. ونبدأ إن شاء الله بهذه الرسالة، وهي القواعد التي ذكرها الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذه العلوم، والتي جمعها بعض الإخوة جزاه الله خيرا. معلوم الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وقد سبق ترجمته، ومعلوم أيضا إمامة هذا الرجل ورسوخه رحمه الله تعالى في العلم وتؤدته وإتقانه وتأصيله وطول الخبرة مع العلم، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له بين طول العمر وحسن العمل إن شاء الله نحسبه والله حسيبه. وهذا الرجل قد خبر العلم كثيرا وعاش مع كتب السلف، وكانت له الفتاوى المباركة العظيمة التي أنقذ الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين، لا نقول في بلده خاصة بل في بلاد المسلمين. فكان رجلا راسخا محققا مدققا عالما بالواقع فقها وبالشريعة علما، فجمع له بين علم الشريعة وبين علم الواقع، لا كما يدعي بعض الجهلة من أن الشيخ ومن على أضرابه لا يفقهون الواقع، وإنما يعطون فتاوى لا تطابق الواقع أحيانا بل تكون خارج حجب الزمان. وهذا لأنهم جهال يريدون فتاوى تتوافق مع نفوسهم وتتمشى مع آرائهم، والشريعة لا تخضع لأحد، بل كل واحد يجب عليه أن يخضع للشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 لأجل من خلق قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فكل واحد يخضع لحكم الشريعة، وليست الشريعة تتمشى مع أهواء وتتمشى مع آراء وتكون قراطيصة يستعملها كل واحد على حسب هواه ومزاجه، وإنما الشريعة قاضية على كل أحد. ولهذا فليس عندنا معصوم في هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد من لدن أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. ولو كان أحدا، لو كان أحد لا يراجع فيما يقول لزكاة نفسه ولفضيلة علمه ولسابقته، لكان العشرة الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. ومع ذلك الأمة عرضت أعمالهم وعرضت أقوالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن أظهر ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا أبو بكر وعمر اللذان قال فيما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال كما في حديث العرباض عند أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدين إمامهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر فاروق هذه الأمة، ومع ذلك راجعت الأمة أبا بكر حتى لا يفتن أحد إذا قيل شيخك أخطأ وشيخك انحرف عن هذه، فيهلك الإنسان ويقول هؤلاء السبابة الذين يطعنون في العلماء ولا يميزون بين جناب الشريعة وجناب الشخص. فجناب الشريعة مقدم على كل أحد، وأما الشخص فعلى أحد وصفين: أن يكون شخصا عالما معروفا بالعلم أو طالب علم على طريقة العلماء معروفا بنشر السنة داعيا إلى السنة وإلى كتبها وهو يربط الأمة بكتب السلف ومعروف طريقته ومنهجه، فهذا إذا زل في مسألة في مسألتين في عشرة في مئة في ألف فإن أحدا لا يعصر، فإنه لا يتابع فيما أخطأ بل يرد عليه فيما أخطأ مع الحفاظ على جنابه لما له من قدم راسخ في السنة ونشرها والذب عنها وربط الأمة بكتب السلف. والشخص الآخر من لا يعرف له منهجية في السنة ولا يعرف له ذب عنها، بل هو كحاطب ليل طارة يتكلم بالسنة طارة يتكلم بمنهج الخوارج وطارة ثالثة يتكلم بمنهج المعتزلة ورابعة بمنهج المرجئة، حيث ما اتفق فهو حاطب ليل ليس متقنا لمنهج السلفي ولا عارفا بأصوله ولا رابطا للأمة بكتبه ومنهاجهم. فلئن سألت عن حياة طويلة قد تتجاوز عشرات السنوات عن جهده الذي قدمه في نشر السنة والذب عنها لا تجد رسالة واحدة ولا تجد كتابا واحدا. فأمثال هؤلاء يحذر منهم ولا كرامة. أما أهل السنة المعروفون الأبذاذ الأعلام ومن صار على طريقتهم فهؤلاء لا يجنبون فيما زلوا فيه، ومع ذلك في نفس الوقت فإنهم إيه؟ فإنهم لا يوافقون على أخطائهم وتحفظ مع ذلك أقدارهم ومكانتهم. فالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى من هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وكان الله سبحانه وتعالى قد جمع له بين فقه الواقع والعلم به وبين فقه الشريعة حتى كان في ذلك مرجعية عظيمة لعلماء العصر، فما من عالم من علماء العصر إلا وهو يقدر هذا الإمام رحمه الله تعالى ويرجع إليه، بل له تلمذ على يديه في الغالب الذي عرف من تراجم هؤلاء العلماء أمثال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه له تلمذ على يد سماحة الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وكذلك العلامة الفوزان وكذلك العلامة الحيدان وأمثال هؤلاء الذين استفادوا وانتفعوا من علم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى انتفاعا عظيما. ودع الذين يقولون هؤلاء لا يفقون شيئا وهؤلاء علماء سلطة وهؤلاء علماء سلطان ويقدمون من الفتاوى ما يرضي الدولة وكذا، هؤلاء لا للإسلام نطر والسنة ولا للكفر كثر، بل هم في ضلال وانحراف ينتقلون من انحراف إلى انحراف ومن ضلالة إلى ضلالة، فتحت لهم أبواب الضلالة حتى إنهم ما صنعوا شيئا بيد أنهم أغروا بشباب المسلمين وأبعدوهم عن طريق العلماء الراسخين. فماذا حصل ابن لاد ومن معه، وماذا حصل البغدادي ومن معه، وماذا حصل عمر عبد الرحمن ومن معه، وماذا حصل عبد المقصود ومن معه، وماذا حصل برهامي ومن معه، وماذا حصل هؤلاء ومن معهم؟ لم يحصلوا شيئا ولم يصنعوا شيئا ولم يتخرج من تحت أيديهم طالب علم يعرف طريق النجاة، لأنهم ما عرفوا ذلك أصلا، وإنما جمعوا الناس على أقوالهم وربطوا الناس بأفكارهم، فما عند الطالب إلا أن يبدأ وينتهي من فكر الشيخ وطريقته وفقط، لكن أن يربط بالعلماء وأن يربط بالأكابر وأن يربط بالآئمة وأن يربط بكتب السلف، فتسأل الطالب عن ميراثه وتسأل الطالب عن ترجمته، كم كتابا في الاعتقاد درست وكم كتابا في الفقه فتحت وكم إماما عظمت، إذا به لا يعظم ولا يقرأ ولا يعرف إلا الشيخ الذي أثنى ركبتي عنه فعلمه تكفيرا وعلمه تفجيرا وعلمه تفسيقا وعلمه تبديعا، وفي النهاية هؤلاء الذين لا يسبون ولا يطعنون. أما من يدعو إلى منهج السلف وطريقة السلف ويجمع الأمة على كلام أهل العلم وعلى أئمة أهل العلم فإن هؤلاء هم الذين يطعن فيهم، وليس هذا ببدع من الأمر، فإن السلف منذ أن كانوا ومنذ أن كان هذا المذهب، ومعروف أن أهل البدع ما نالوا منهم إلا شيئا واحدا، وهو أنهم يطعنون فيهم أنهم يسبون الناس ويمزقون الأمة ويفرقون الأمة. وهذا يذكرنا أصلا بما قالته قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا فرق بين الآباء والأبناء وفرق بين الإخوة والأخوات وجاء بهذا بهذه الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جاء بفرقة، نعم ولا ننكر هذا، بل صح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرق بين الناس أو فرق بين الناس أو فرقان بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فرقانا بين الناس، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب فرقانا، هذا الكتاب فرقانا، ولهذا فإن هذا التفرق مقصود، لكن لابد أن يكون على كتاب وسنة، لا يكون على هوى. ولهذا التفرق الذي حصل في هذه الأمة إنما حصل عن جسد الإسلام الصحيح وأهل السنة والجماعة على الإسلام الذي جاء به النبي، وإنما أحدث هؤلاء الفرقة كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبو هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فهذه الفرقية التي خرجت عن جسد الإسلام، ولا يقال بأن أهل السنة والجماعة فرقوا الأمة على غير كتاب وسنة، بل هي تفرقة واجبة، نعم لابد من التفرقة بين السني والمبتدع، ولابد من التفرقة بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك، بين العالم بين العلماء وأدعياء العلماء، بين الفقهاء وأدعياء الفقهاء، لابد من التفريق. أنا لست منك إلا إذا كنت على السنة، وأنت لست مني إلا إذا كنت على السنة. قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يقال إبراهيم فرق تفريقا منبودا؟ فرق تفريقا نعم، لكن تفريقا صائبا، تفريقا فيه الولاء والبراء. بل قال الله سبحانه وتعالى عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لابد أن تكون هناك من تولي ومن تعاديه، وإلا لو كان الناس عندك كلهم طبقة واحدة فأنت في الحقيقة لا تعرف التمييز بين السنة والبدعة. إذا كان عندك الجهمي والخارجي والمرجئي والأشعري والجبري والقدري والصوفي والإخواني والتبليغي والتكفيري والتفجيري والسلفي، إذا كان هؤلاء جميعا عندك في منطقة واحدة وعلى مسافة واحدة فاعلم أنك منحرف ولست تعرف سنة من بدعة، لست تعرف. إنه بموجب عقد معك، هذا العقد ميز بين بيتك وبيت جارك، وإذا أردنا حدود بيتك تماما أخرجنا العقد، فإذا به حدوه عن اليمين وعن الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن جهة القبلية ومن جهة الغربية 7 متر و5 سنتي 10 متر و12 سنتي وكذا وكذا، هذا العقد بهذه المساحة بيت فلان، يجاوره بيت فلان وبيت فلان، وكل واحد ما استقر في بيته إلا بموجب عقد ميز بيته عن بيت غيره. كذلك الزواج، فهذه الزوجة التي معك وخلي بينك وبينها في الحلال الطيب المبارك إنما كان بكلمة زوجتك ابنتي قبلت، فهل يصح أن تكون زوجتك مشاعة؟ يصح هذا أن تكون زوجة الرجل مشاعة لكل أحد يدخل عليه ليلة بموجب الإخاء؟ هذا الشاب لا يقدر على الزواج فليأتي إلى امرأتي، هذا يصح هذا؟ حينئذ تطير الرقاب وتسفك دماء وتمزق أشلاء وتسيل دماء، أليس كذلك؟ فلماذا منهج الله عز وجل الذي أنزله فرقانا عظيما ليتميز به شرك من توحيد وسنة من بدعة، لماذا يكون هذا المنهج مشاعا وهو والله لا يقدم على أعراضنا وعلى أموالنا وعلى بيوتنا؟ بل الصحابة تركوا الأموال والبيوت نتيجة لهذا الدين. قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولعموم الناس اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره وهذه الآيات تدل على أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء. لماذا الروافض لا نصيب لهم في الفيء؟ فإن الله جعل الفيء لأقسام ثلاثة: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، والقسم الثالث للذين جاءوا من بعدهم، هذا إلى يوم الدين، للذين جاءوا من بعدهم قد سلمت ألسنتهم في الصحابة وقد سلمت قلوبهم كذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهل الروافض يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ إنما يلعنون الصحابة ليلا ونهارا، ولهذا ليس لهم نصيب من الفيء. إذن فلا بد من التمييز، لا بد من القتال إما مع علي ولا مع الخوارج. فهل تقاتل مع الخوارج عليا رضي الله عنه؟ إذا لابد من التمييز، مع أن الخوارج على الصحيح أنهم ليسوا كفارا، فلم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كانوا كلاب النار، وإن كانوا شر قتلى تحت أديم السماء، لكن لن تكون مع الخوارج وتترك ابن علي رضي الله عنه. فإن قلت أنا مع علي ولست مع الخوارج، قلنا أنت فرقت الأمة على مذهبك أنت الآن، الذي تقول هؤلاء فرقوا الأمة ومزقوا الدعاة ومزقوا الأمة وجعلوا هذا سني وهذا بدعي وهذا كذا. هذا واجب ولا بد أن يكون. وإذا لو كنت مع علي في زمن علي، مع من كنت ستكون؟ إن كنت مع الاثنين هذا تناقض، إن كنت مع الخوارج فأنت ضال، إن كنت مع علي فأنت المهتدي. لكن أن تقول علي فرق الأمة، علي ما فرق الأمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أوصى بقتال الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيه؟ قتل عاد. وقالهم شر قتل تحت أديم السماء. وخذ هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها العلماء في حديث ابن عباس لما ناظر الخوارج، فماذا قال ابن عباس للخوارج قبل أن يفتح باب المناظرة؟ قال كلمة رائعة حولها ندندن منذ أن بدأنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قبل أن يفتح باب المناظرة: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم أحد منهم. لو كنتم على الهداية لكان معكم الصحابة رضوان الله عليكم أو أحد من الصحابة. ولهذا نحن قلنا في قتال الصحابة الذي كان بين علي ومعاوية، وإن لم يشارك فيه إلى النذر اليسير من 10,000 شارك 30 من أصحاب رسول الله، لما كان في هذه الطائفة صحابة وهذه الطائفة صحابة، قعد أهل السنة والجماعة أننا نمسك عما شجر بينهم ونقول رضي الله عن الجميع، وهم طائفتان: طائفة اجتهدت فأصابت فلها أجران، وطائفة اجتهدت فأخطأت فلها أجر واحد، لأنهم لم يختلفوا في سنة وبدعة ولا توحيد وشرك، وإنما أمر عملي في قتلة عثمان رضي الله عنه. فجند معاوية يرى تسليم قتلة عثمان، وجند علي رضي الله عنه يرى أن الأمر ليس مناسبا الآن، فحصل خلاف في وجهة الأنظار، وإلا فالعقيدة واحدة والمنهج واحد. ولهذا لا تستدل بهذا الخلاف على خلاف أهل السنة مع الأشاعرة، ولا خلاف أهل السنة مع الخوارج، ولا خلاف أهل السنة مع الممثلة أو المعطلة. ولهذا لما كان قتال علي رضي الله عنه لم يختلف الصحابة في قتال علي في قتال الخوارج، بل كلهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه. فقعد ابن عباس هذه القاعدة، ما قال يوم أن تقاتل علي ومعاوية لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، لأن هنا صحابة وهنا صحابة. لكن للخوارج قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. فمع من أنت؟ مع جند الصحابة ومن صار على منهجهم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا أنت جبري وقدري ومرجئي؟ وأول حديث عند مسلم هو حديث عبد الله بن عمر. أرجو أن تنتبهوا لهذه المقدمة يا إخواني، فإن هذه المقدمة كافية إن شاء الله لمن تدبرها وتأملها في الخروج من هذا الواقع المشين وهذه الفتن التي لا ينفك عن المسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى تمزق المسلمون على حسب آراء أشخاص وحتالات أفكار لم تعي السنة جيدا، وكل حزب بما لديهم فرحون. أول حديث عند مسلم، أول حديث عند الإمام مسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما انطلق التابعيان الجليلان، لما خرجت القدرية عندهما حتى يبحث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عما خرج عندهم. فلما لقي ابن عمر وقد وفق لابن عمر، كل منهما قد اكتنف من ناحية، ثم سأله عن هؤلاء القوم الذين يتقفرون العلم ويقرؤون العلم ويعرفون، لكنهم يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم عن أفعال عباده حتى تقع. فما إن سمع ابن عمر هذا حتى قال ماذا؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منهم. يبقى أول شيء أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا ابن عمر رضي الله عنهما يتبرأ من هؤلاء، وهو ما خلطهم ولا عرفهم بأعيانهم وأشخاصهم، إنما عرف منهجا خرج وعرف طريقة بدغت لهذا. رضاه ابن عمر بهذا، حفظت السنن والحمد لله، ولم يطل هؤلاء برؤوسهم في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، ولما فكروا كان قتال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياة الصحابة وما انقض حياة الصحابة حتى رأينا كيف نتعامل مع الكفار الأصليين وكيف نتعامل مع المرتدين وكيف نتعامل مع المبتدعات المحدثين. وعليه فالاجتهاد في التعامل مع هؤلاء، بل أبصرنا بكيفية التعامل مع هؤلاء أبصرنا بحياة النبي والصحابة. من قضت حياة الصحابة حتى عرفنا كيف نواجه المشركين والكفار الخلص، كيف نواجه المرتدين وكيف نتعامل معهم، كيف نواجه المبتدعة المحدثين. أما قتال الكفار وقتال المشركين اليهود والنصارى غير المسلمين فقد أعلمنا الشارع ذلك وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته. أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لقتال الروم، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر وأحد وخندق وكذا. إذن عرفنا كيف نتعامل مع هؤلاء، الدعوة إن لم يستجيبوا فالقتال. أما المرتد فمنذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب. فلما ارتد من ارتد من العرب كانت هذه مفاجأة للصحابة، ماذا يصنعون معهم؟ قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قاتلوهم من قبل ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاتلوا المشركين ولم يشهدوا الشهادتين، قاتلوا اليهود ولم يشهدوا الشهادتين. أما هذا أول قتال من نوعه، ماذا نصنع؟ كيف نقاتل هؤلاء القوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقام أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم الذي تربى على مائدة النبي، وأعمق الأمة فهما، وإن لم يكن أكثر الأمة رواية، لكن كل الرواية تصب عنده رضي الله عنه. ولئن كان قد قلت رواية أبي بكر رضي الله عنه فليس لجهل أبي بكر بالرواية، وهو الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول للإسلام، ولكن لأمر كان عند العشرة المبشرين وكبار الصحابة أنهم كانوا يرون أنه طالما أن السنة تؤدى من غيرهم فكانوا يتورعون كثرة التحديث حتى لا يقع أحدهم في خطأ فيكون ممن دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه، فكانوا يتورعون عن كثرة الحديث، وإلا فهم علماء الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمة تقريبا في ناحية والصديق رضي الله عنه في ناحية، رأى الصديق أنه لا بد من قتالهم وعزم الصديق على قتالهم، وجاءه الفاروق رضي الله عنه يناقشه في صورة الأمة. يا رسول يا أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تقاتلهم كيف وهم يشهدون الشهادتين؟ وأبو بكر رضي الله عنه أصر على القتال وقال والله لا أقاتل أن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، وأصر حتى قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، واجتمعت الأمة على قتال المرتدين. يبقى إذن عرفنا كيف نواجه المرتدين، وكانت الحروب الكثيرة التي أرسل أبو بكر رضي الله عنه فيها الجيوش والقوادة حتى أدبوا هؤلاء المرتدين. بقي من؟ بقي أهل البدع والأهواء، كيف نفعل معهم وكيف نصنع معهم؟ فكان قتال علي رضي الله عنه للخوارج، فالخوارج ما كفروا ولا خرجوا من ملة الإسلام، ولكنهم خرجوا عن السنة وكفروا الصحابة، وحصل القتال بين علي رضي الله عنه الصحابة وبين هؤلاء، وعرفنا فقه القتال والفرق بين قتال أهل البدع والأهواء كقتال الخوارج، وأنه لا تسبى نساؤهم ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم، وبين قتال المرتدين الذين فيهم ذلك، وبين قتال المشركين الذين فيهم ذلك أيضا. فرأينا الفارق في قتال أهل البدع والأهواء عن قتال هؤلاء المرتدين، وعرفنا أن أهل البدع لابد أن يقاوموا بالأمرين، أن يقاوموا بالحجة والبيان، وأن يقاوموا بالسيف والسنان. فمن العلماء تكون الردود على أهل البدع والأهواء بالحجة والبيان، ومن الأمراء يكون المواجهة لأهل البدع بالسيف والسنان. ولهذا لما صعد خالد بن عبد الله القسري في خطبة العيد ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه فشكر الضحية كل صاحب سنة، والحمد لله أنه لم يكن هناك حزبيون ولا حزب نور ولا ظلمة ولا بناء وتنمية، وإلا لقاموا وقالوا إنك أخطأت في هذا وهذا وهذا، القاتل خالد القاتل القاتل، ولربما تظهر عليه وكذا. فبهذا حفظت الأمة والحمد لله. قام العلماء يردون، الرد على البكري، الرد على الأخنائي، رد الدارمي رحمة الله عليه على بشر المريسي، رد العلماء، وقام الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، الصواعق المحرقة الكافية الشافية في اعتقاد طائفة الناجية، وقامت هذه الرسائل والكتب حتى قطعت رؤوس هؤلاء وأخمدت بدعتهم، وقام الأمراء في الجانب الآخر كذلك أيضا بتأديب هؤلاء المبتدعة والأهواء، حتى كان مثل هذه الأعصار التي قل فيها الناطق بالسنة والمواجه بالطريقة السلفية، لما قال هؤلاء اشرأبت أعناق وطالت وعلت أصوات وانتفخت حناجر وكتبت أقلام وفتحت جرائد وفتحت قنوات، حتى أصبح لأهل الزيغ والضلال والبدع والأهواء ما لهم، حتى صارت لهم جنود مجندة هنا وهناك في داعش والقاعدة، وصارت لهم التنظيمات السرية كالإخوان وغير ذلك، وصارت لهم الخزعبلات كالصوفية ومن صار على طريقتهم ومنهجهم. فالسنة اليوم في حاجة إلى دعوة كل أخ صادق عالم بالسنة أن ينشرها في ربوع بلاده وأن ينشرها مع إخوانه، ولست في حاجة إلى تميع. لم يكن التميع في وقت كانت السنة شديدة، ومع ذلك لم يكن هناك التميع، بل الحساب على السؤال فضلا عن الجواب والتقرير والكتابة والبيان. فهذه معاذة تسأل عائشة رضي الله عنها يا عائشة يا أم المؤمنين ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا بعائشة تقول أحرورية أنت؟ عائشة تسب العلماء، عائشة تطعن في الأمة، عائشة تبدع في الناس. إنما عائشة رضي الله عنها لمجرد أن سألت معاذة فقط ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت
قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت والله لست بحرورية بحرورية ولكني أسأل. قالت لقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا رجل يأتي الإمام مالكا رحمه الله تعالى فيسأله وهو في المسجد يسأله يقول يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى؟ ماذا صنع الإمام مالك؟ ما قال استولى ولا قدم الأدلة على الاستيلاء. ماذا صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قال انت من يا أخي بارك الله فيك بعنا من زلتك ديت ولا من السؤال ده. المهم انت كويس بخير تمام التمام تحب العلم بصفة عامة خلاص عديله مرر مرر هذا الرجل زي ما بتشوف الشباب الملتحي أول تتكلم في السنة تتكلم في السنة والكتاب والسنة أهم شيء. إذا ذكرت اسما ترك كل هذا وصار لك انت منهم بقى تتنطق اخذ حذائي يا عم قلبي يا عم قلب الله يكرمك انا ما ودي افسد قلبي قلبي يا اخي. القلب اذا لم ينور بالسنه القلب اذا لم يحافظ عليها القلب اذا لم تكن منه الغيره على السنه فاي قلب هذا؟ قلبك مريض يا رجل لكنك لا تعرف قلبك مريض لكنك لا تعرف ما تعرف لأنه ما عندك الزاد الذي بين تعرف مرضا من صحة ولا سنة من بدعة. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ أطرق برأسه في الأرض زمانا حتى علاه العرق. يغار على السنة ما يترك يا أخوان ما يترك السلف. ما هو أنت بتفرق في التركة متى؟ لو واحد جات في التركة من بلاش خلاص أو يتصرف في مال غيره فأعدي لك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف عند المحك العملي ولا عادي عادي خالص. ففرق بين المالك والمستأجر وفرق بين صاحب التركة الحقيقي وبين من جاءته من غير جهد. صاحب التركة التي أنفق فيها وقتا وجهدا تراه يحافظ على الدرهم والدينار فيها والقرش الواحد يحافظ عليه. صاحب الملك يتفقد بيته ويتفقد ملكه. أما المستأجر فما عليه أن تخرب أرض أو أن يهدم بيت ما عليه. الإمام مالك رحمة الله عليه أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق ثم رفع رأسه ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد وما رك إلى مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. كيف استوى يا إمام الرحمن عرش استوى كيف استوى كيف استوى كيف استوى كيف استوى؟ ما لو رأى مالكا لو رأى مالك رحمه الله تعالى من يؤصل الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلب والسلطان والقهر وكذا كما يفعل الأشاعرة ماذا لو رأى؟ أكان يدافع عن أمثال هؤلاء كما يدافع هؤلاء عن سيد قطب لما حشى تفسيره منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات؟ هل كان يدافع عن هؤلاء؟ أم ماذا كان يصنع الإمام مالك رحمه الله عليه لو رأى هؤلاء؟ ماذا كان يصنع الإمام مالك رحمه الله لو رأى هؤلاء الذين يملؤون الميادين ويدعون الأمة للخروج على السلاطين؟ ماذا كان سيقول الإمام مالك؟ لازلنا نذكر ونعلم ونعرف متانة السلف الصالح وقوة السلف رحمهم الله تعالى حين تكلموا في الحسن بن صالح هو أحد الرواة العلماء الثقات. لكن لما كان له رأي في الخروج على السلاطين هجروه وحذروا منه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ في كتاب السير يقول في الحسن بن صالح إمام لولا تلبسه ببدعة ثم قال وكانت بدعته أنه يرى الخروج يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. يعني ما خرج الحسن بن صالح في جيش ولا قاتل ولا خرج في ميدان لكن كان يرى الخروج على الحاكم الظالم. فماذا كانت النتيجة؟ أن هجروا السلف وحذروا منه. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لما دخل المسجد فوجده يصلي وقد كان من أعبد زمانه قال رحمه الله تعالى وقد أخذنا عليه أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غير سفيان أظنه يوسف بن أصباط قال لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له لو لم يولد أصلا لكان خيرا له. ولما كتب الكرابيسي مدافعا عن الحسن بن صالح قائلا شبهة الحزبين في هذا الزمان شبهة الحزبيين قال إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. إذا كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، يعني علامة تفرق في التعامل. ودي شبهة الحزبين الآن، إذا تكلمت في الخروج يقول لك تبوا الحسين، تبوا عبد الله بن الزبير، تبوا سعيد بن جبير، تحكمون عليهم بالخروج، هل دول خوارج؟ هل دول؟ هذه من أعظم شبهاته. فماذا قال الكرابيسي؟ قال شبهتهم. وننتظر رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتب الكرابيسي مدافعا عن الحسن: إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. وصل الكتاب هذا إلى الإمام، إمام السنة، أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال وحذر من هذا الرجل، وقال هذا لا تنظروا في كتبه، هذا يجمع لهم مادة، أو يريد أن يجمع لهم مادة، هذا يجمع مادة لأهل الفتن، هذا يجمع مادة لأهل البدع، هذا يريد أن يجمع، يأتي بزلة هذا مع زلة هذا مع زلة هذا، ثم يجعله كتابا ويقدمه للأمة على أن منهج السلف هو الخروج على السلاطين. وأمر رحمه الله تعالى ألا يقرأ في كتب هذا، وحذر من الكرابيسي مع جلالته في العلم. في العلم الخطيب البغدادي ترجم للكرابيسي، ترجم في العلم، يعني لم يكن رجلا هكذا، يعني لو الكرابيسي في عصرنا هذا لكان شيخ الزمان، لو الكرابيسي في عصرنا هذا أو الحسن بن صالح أو كذا. الكرابيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وهجرته الأمة لما تكلم فيه أحمد رحمه الله تعالى. هي نفس الشبهة التي إن قررت قال الله قال رسوله، التي إن سقط إجماع أهل العلم إذا بالناس يقولون لك: إذا كنتم تقولون هذا فما حكم عبد الله بن الزبير وما حكم سعيد بن جبير وما حكم الحسين، وأعطونا حكمهم. ولم يفرق هؤلاء بين منهج السلف الذي ينبغي أن ينشر وبين زلات البعض، مع أن المناط مختلف. فلم يخرج الحسين لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولا عبد الله بن الزبير لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم أبدا، ولا كان أحد منهم يرى، خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة. لكن تلك فتنة حصلت، فلا نتابع أحدا حصل منه ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالف، وفعل الصحابي ليس بحجة إذا خالف، لا سيما مع إنكار الصحابة رضوان الله عليهم على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الحسين رضي الله عنه وأرضاه رجع من عن ذلك، وطلب من ابن زياد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية فأبى، أن يذهب إلى الطغور فيقاتل فأبى، أن يعود إلى المدينة فأبى، فأبى إلا قتله، فقتل رضي الله عنه مظلوما. فكيف يكون لك حجة في قول لم يثبت أصلا عن الحسين رضي الله عنه، بل في فعل رجع الحسين عنه؟ وهل الحسين خرج لأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ لا الحسين ولا ابن الزبير ولا ابن جبير أحد منهم نازع في شيء من ذلك، بناء على اعتقاد هو أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. حقق المسائل وانعم بمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وميز بين سنة وبدعة، بين أهل سنة وبين أهل بدعة. ولهذا وضع العلماء في عقائدهم التنصيص على أئمة السنة، فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. فلا بد من السنة وأهلها، ولا بد من البدعة وأهلها. لا بد أن يعرف عند الطالب اليوم من هم أهل السنة والجماعة، وما هي كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا يمتحن بأحمد، ويمتحن بمالك، ويمتحن بالشافعي، ويمتحن بابن المديني، ويمتحن بالسفيانين، ويمتحن بالحمادين، يمتحن بهؤلاء لأنهم أئمة السنة ومصابيح الدجى. فإذا رأيت الرجل يطعن على ابن عبد الوهاب ويطعن على ابن تيمية فاعلم أنه زائغ. وإذا رأيت الرجل يطعن على ابن باز أو على الألباني أو على العثيمين فاعلم أنه زائغ. فلكل عصر أئمته، والحمد لله، الذين يحملون الراية عن من سبقهم لتصل الراية إلى من بعدهم بأمن وأمان وسلامة وسلام. هذه مقدمة يا إخواني لابد من أن نتفقدها وأن نعرفها، حتى لا نضيع الزمان في البكاء على الأطلال. وأقصد بالأطلال مشايخ ربما أثنيت الركبة عندهم فما علموك سنة، ولكن كنت معذورا في الماضي لأنه بداية استقامة ففرحت بمن يدعو إلى الله. أما اليوم وقد بانت السنة فلا عذر لرجل
في التخلف عنها. قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في هدى تركه يحسبه ضلالة، ولا في ضلالة ركبها يحسبها هدى، فقد بينت الأمور. فانظر يا عبد الله إلى حالك، وتفقد أمرك، ومت على السنة بارك الله فيك، وحي عليها، فإن الحياة لا تدوم. وإذا الإنسان لا يعيش العمر مرات، مرة مع الجهمية، ومرة مع الخوارج، ومرة مع الأشاعرة، ومرة مع الإخوان، ومرة مع الحزبين هؤلاء، ومرة مع برهامي، ومرة مع عبد المقصود، لا، العمر لا يتسع لكل هذا بارك الله فيك. العمر يتسع لشيء واحد، هي حياة أودعك الله عز وجل إياها، فاجعلها على أحسن ما أنزل الله عز وجل. الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولقد ترك الصحابة أوطانا وبلدانا، آباء وأبناء، وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدموا شرعته على كل شيء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإلى رسالتنا الأولى، نبدأ بالقراءة فيما جمعه الجامع من بعض القواعد في مؤلفات الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ونبدأ بالقواعد في عقيدة السلف. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
قواعد في عقيدة السلف: القاعدة الأولى، مذهب السلف الصالح في باب صفات الله تعالى. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء، ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يثبتون أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة.
انتهى من مجموع فتاوى ومقالاته جزء 6 على 275. ذكر الشيخ هذه القاعدة حال الكلام على حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته في رواية على صورة الرحمن. وتكلم الشيخ في تفسير هذا الحديث فقال: فالمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر، أي على صورة الرحمن يسمع ويبصر وله وجه ويدان وكذا، ويفعل ما يشاء، ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. فإن نثبت الله عز وجل وجها، ونثبت المخلوقين وجوها، ونثبت له سبحانه وتعالى يدين، ونثبت المخلوق يدين، نثبت له سبحانه وتعالى أصابع، ونثبت المخلوق أصابع، لأنه بهذا نطقت السنة. ولا يعني الاشتراك في اللفظ الاشتراك في حقيقة المعنى، ولا يعني الاشتراك في اللفظ الاشتراك في الكيفية، بل كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله وجه والمخلوق وجه، ولكن وجه الله عز وجل على ما يليق به، ووجه المخلوق على ما يليق به. لله يدان والمخلوق يدان، ولكن للمخلوق يدان تليقان به، ولله عز وجل يدان تليقان به. فلا نعطل كما عطلت الجهمية بدعوى أن إثبات الأصابع وإثبات اليدين وإثبات الوجه يقتضي الممثلة، ولا نمثل كما مثلت الممثلة بأنه لا نفهم من اليدين إلا ما مثل البشر، ولا من الوجه إلا ما مثل البشر، بل نقول كل من الطائفتين المعطلة والممثلة قد جانب الصواب. أما المعطلة فعطلوا ما أثبته الله لنفسه، وأما الممثلة فقد غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، ولم تأخذ الطائفتان بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأننا نأخذ هذه الصفات ونجريها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي القاعدة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة.
فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، بين طائفة المعطلة الذين عطلوا بدعوى التنزيه، وبين طائفة الممثلة الذين أثبتوا بدعوى الأخذ بالقرآن والسنة، حتى مثلوا أهل السنة والجماعة وسط بينهم، فنزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل، فأخذوا الإثبات من النص وهو السميع البصير، وأخذوا التنزيه من النص ليس كمثله شيء، فإن الآية أثبتت سمعا وبصرا ونفت أن يكون هذا السمع كسمع المخلوقين وهذا البصر كبصر المخلوقين. ولهذا لا نجد حرجا أبدا أن نثبت الصورة، أن نثبت النزول، أن نثبت الاستواء، أن نثبت الأصابع، أن نثبت القدم، يضع الرب عز وجل قدمه في النار، أن نثبت كل هذا، أن نثبت الكلام، أن نثبت كل هذا، أن نثبت الكف، طالما أن النص أثبته. فإن قال قائل مستحيل أن نثبت هذا لأن هذا مقتضاه، مثلا لا نثبت استواء لأن مقتضى إثبات الاستواء أن الله عز وجل يحيزه عرشه وأنه يكون جسما، نقول هذه الإلزامات كلها في عقولكم، وتلك الإلزامات لما قام في نفوسكم أن الرب كالمخلوق وجعلتم إثبات هذه الصفات لا يكون إلا على وجه يماثله المخلوق، وبالتالي عدتم على بعد ذلك على التعطيل، على هذه الصفات بالتعطيل. ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل لأنه ما عطل إلا لما مثل في ذهنه، وكل ممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل في كتابه وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه قاعدة صحيحة 100%، وهي قاعدة سلفية، وعليها السلف الصالح أننا نمر صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
القاعدة الثانية: لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا بتوقيف. قال رحمه الله: والمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة قال الشيخ رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. فالنص شهد بنوع وبعين، ونحن نتوقف على النص نوعا وعينا، فنقول المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، المجاهدون في الجنة، وهكذا على حسب ما بين النص. لن تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ما يدخل الجنة نفس المؤمنة، فالمؤمن في الجنة والمجاهد وكل هؤلاء. لكن لما كان هناك توافر شروط وانتفاء موانع، بمعنى أنه قد يتخلف مع وجود الفعل من العبد، قد يوجد الجهاد من فلان، قد يوجد القتل في المعركة من فلان، لكن قد يوجد عنده مانع لا نطلع عليه، فلا نحكم على عينه بأنه في الجنة، إنما نقول نرجو له الجنة، نرجو له الجنة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قتال مع المشركين قال الصحابة: يا رسول الله والله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. قال النبي: هو في النار. فشهد الصحابة باعتبار الظاهر، قال النبي: هو في النار. إذن الإنسان ما يشهد لمعين بما يبدو له، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فإذا الإنسان قد يكون هناك من ظاهره الديانة، ومن ظاهره التقوى، ومن ظاهره الجهاد، ومن ظاهره النفقة، ومن ظاهره العلم، ومع ذلك يوجد مانع في قلبه أن يكون منافقا، أن يكون مرائيا، مثل ما جاء في الصحيح أيضا: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، هو من؟ هو القارئ العالم، وهو من؟ هو الذي قاتل حتى قتل، وهو من؟ هو الذي ما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيه عبده إلا أنفق، يعني هو الذي يبني المساجد ويكفر الأرامل والأيتام، هو الذي يقاتل في ساحات الوغى حتى يقتل، هو الذي يعلم الناس القرآن ويعلم الناس العلم، ومع ذلك أول من تصعب بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة. يبقى لا تشهد لمعين، لأن الإنسان لا يطلع على هذا إلا بنص، وهذا القسم الثاني وهو من شهد له النص عينا. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، كل هؤلاء العشرة قد نص عليهم النص بأنهم في الجنة. سبق بها عكاشة، عكاشة بن محصن في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة، عائشة وأزواج النبي في الجنة. من ثبت النص به فإننا نشهد له عينا، ومن لم يثبت به النص فإننا نكل الأمر إلى الله عز وجل، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فنقول نحسب هذا من أهل الجنة إن شاء الله، نحسب هذا ممن غضب الله عليه. أن تقول نحسب رفع إشكال في هذا الباب، أن ترفع الإشكال بقولك نحسب نظن إن شاء الله. نعم.
القاعدة الثالثة مصير الموحدين إلى الجنة. قال رحمه الله: هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن مصير الموحدين الجنة سواء دخلوا النار أم لم يدخلوا النار، فمن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها بعدما يطهر ويمحص، يخرج من النار إلى الجنة يلقى في ماء الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العاصي الموحد المؤمن بشفاعة الشفعاء أو برحمته من دون شفاعة أحد، فيدخله الله الجنة جل وعلا، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض العصاة يدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله سبحانه من النار بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه إلى الجنة، فالذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم في حكم العصاة وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. انتهى من فتاوى نور على الضرب.
نعم، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة أيضا، أن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة. من عصى فتاب تاب الله عليه، ومن عصى فمات على معصيته ومصر عليها. فهذا عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه فدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك بشفاعة الشافعين، ولا يخلد في النار نفس مؤمنة. ولهذا كلمة لا إله إلا الله لا تمنع من دخول النار، وإنما تمنع من الخلود في النار. تمنع من دخول النار إن كانت قد توافرت فيها شروطها واجتنبت نواقضها فيدخل الجنة إن شاء الله تعالى، لكن إن كان عنده معاصي استوجبت العذاب وشاء الله أن يعذب فإنها لا تمنع من دخول النار، لكن تمنع من الخلود في النار، تمنع منها الخلود في النار. فكلمة التوحيد تمنع الخلود، لكن لا تمنع الابتداء، لا تمنع الدخول. ولهذا جاءت أحاديث الشفاعة لعصاة الموحدين، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، أن الملائكة تشفع وأن الأنبياء يشفعون وأن المؤمنين يشفعون. هذه الشفاعة التي يخالف فيها الخوارج والمعتزلة، خالف بذلك الخوارج المعتزلة، فقالوا إذا دخل العصاة هؤلاء النار فإنهم يخلدون فيها. لماذا؟ لأنهم يكفرونهم، بنوا على قاعدة التكفير، العاصي الذي يموت على معصية كافر يخلد في النار عند الخوارج، وهو عند المعتزلة إذا عصى خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، لكن إن مات على ذلك فهو كافر. فهم يتفقون في الحكم الأخروي، الخوارج المعتزلة يتفقون في الحكم الأخروي، أما في الحكم الدنيوي فالخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، والمعتزلة يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين، يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم في الكفر فيجعلونه فاسقا، لكن ليس على وصف الفاسق عند أهل السنة. فاسق عند أهل السنة فاسق ملي، يعني فاسق لم يخرج من الإيمان، عنده أصل الإيمان ناقص الإيمان، لكن عند المعتزلة ما عنده إيمان. هذا الفارق بين الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة. الفاسق عند المعتزلة فاسق يخرج من الإيمان، الفاسق عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي لا يخرج من أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، عنده الأصل. نعم.
القاعدة الرابعة: البدعة ما أحدث في الدين مما لم يشرع وهي الضلالة. قال رحمه الله: والقاعدة الشرعية أن كل عبادة أحدثها الناس لم تكن فيما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة، سواء سميت دستورا أو سميت باسم آخر، فلا عبرة بالأسماء. الله أكمل الدين وأتمه سبحانه وتعالى، فمن أحدث في الدين ما لم يأذن به الله فبدعته مردودة عليه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، يعني ديننا، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. مردود متفق على صحته. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
نعم.
وقال أيضا رحمه الله: والخلاصة أن الصواب أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه يسمى بدعة، وهي بدعة ضلالة، ولا يجوز فعلها، ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب وإلى سنة وإلى مباح إلى آخره، فهذا خلاف القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر عظيم.
نعم، البدعة في الدين لا يقال هي واجبة ومستحبة ولا تقسم هذا التقسيم الخماسي، إنما البدعة في الدين كلها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. النبي قال: كل بدعة ضلالة، فلا يقال فيها كذا وفيها كذا. نعم. أما من جعل البدعة في الدين محرمة ثم قال بدعة واجبة وبدعة مستحبة في الأمور العادية فهذا أخف، هذا أمر خفيف. لكن البدعة في الدين لا تقسم، البدعة في الدين ضلالة، وضلالة يعني محرمة. وما البدعة؟ ما أحدث في الدين مما لم يرد به دليل، كما قال الشاطبي: هي طريقة مخترعة في الدين على وجه يضاهي الشرعية. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه، أي ما لم يأتي به دليل، فهو رد، يعني مردود باطل. فيقال في العبادة: ما دليلك على هذا؟ تصوم أيام التشريق، ما الدليل؟ تصوم يوم العيد، ما الدليل؟ ما الدليل؟ تحدث ذكرا بعد الصلاة، لم يرد به دليل، ما الدليل؟ في الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، ما الدليل؟ في صلاة التراويح تحدث أذكارا ما بين الركعات، ما الدليل؟ كل شيء يقال لك ما الدليل؟ وما أحدث في هذا الدين مما لا دليل عليه فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا خطر عظيم، كأن القائل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. صحيح أبو داود وجماعة. انتهى من فتاوى نور على الضرب. وقال أيضا رحمه الله: اعتهاد الناس أن يأتوا بقولهم صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلا ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وألا يعتاد ذلك. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، يبقى كل بدعة في الدين أحدثت فإنها ضلالة وإنها مردود. بعض الناس يقول المظاهرات هذا أمر عادي لا علاقة له بالدين، وعلى هذا أصصوا وأصلوا، وهذا جهل بالدين وجهل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن المظاهرات منازعة ولاة الأمور، وهل الشارع لم يأتي بضبط العلاقة بين ولي الأمر وبين الرعية؟ ضبط أو ما ضبط؟ هل الشارع سمح أن ينازع ولي الأمر وأن يشوش عليه وأن يخرج عليه وأن تملأ الميادين بالناس إنكارا عليه؟ هل هذا أتى به الشارع؟ أما أن أهل السنة والجماعة قد أصلوا هذه القاعدة بناء على النصوص الشرعية، عند البخاري أن الناس قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنصح لعثمان رضي الله عنه؟ ألا تنصح لعثمان؟ قال أسامة رضي الله عنه: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. يبقى هذا أسامة رضي الله عنه منع أن يكون الكلام على ولاة الأمور علنا، إنما هذا يكون الكلام فيما بينك وبينه. طيب، خلاف هذا باب شر فتح الأم، يبقى المظاهرات باب شر ولا باب خير؟ ولا لا علاقة لها بالدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عوف بن مالك:
يقول ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الإسلام أباح لك أن تكره المعصية الفعل نفسه، لكن ما جوز لك أن تنزع اليد من الطاعة ولا أن تخرج وتقول كيت وكيت وكيت. هذا ما حصل ولا يجوز هذا. في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قال له سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان، ماذا قال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل؟ أخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه. يبقى هذا هدي من؟ هدي الصحابة ولا هدي من؟ هذا يقولون لا علاقة للمظاهرات بالدين، هذا أمر عادي، هذا جهل والعياذ بالله. ولما تولى الإخوان صار من أمر الدين وصارت المظاهرات غير جائز، ولا ينبغي أن نعطل البلد وأن نعطل العباد، وطالما أنكم اخترتم الرئيس فلا ينبغي التشويش عليه. وهنا ظهر صحيح مسلم وظهرت كتب بقى أهل العلم في تحريم المظاهرات لما صار الأمر تابعا له، حتى إن بعضهم لا يقرأ صحيح مسلم ويقول هذا صحيح مسلم، هذا إجماع النووي، اقرأوا أنتم لا تقرؤون، هذا إجماع النووي. يقول النووي رحمه الله تعالى وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طب النووي ولد سنة كام؟ ولد بعد 25 يناير ولا بعد حكم الإخوان؟ من متى ولد النووي؟ هذا الإجماع ما عرفته من قبل؟ كان من قبل إجماع خاص بالظلم الخاص، مو بالظلم الخاص، مو بالظلم العام. كان من قبل هذا الإجماع غير معمول به، كان بعضهم يقول هذا إجماع للشافعية، النووي ذكر إجماع الشافعية ولا بيذكر إجماع المسلمين. فلما جاء هذا مع أن النووي يعني ليس عاميا، النووي يعلم ماذا يقول، يقول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. بل إن النووي أتحفهم بعبارة بعدما ذكر الإجماع هذا وذكر الإجماع الثاني أجمع على السنة أنه لأن عزب الفسق قال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا فإنه وجه ضعيف، يعني حتى ما نسي أن يتحفهم بهذا أيضا، لكنهم لا يقرؤون. فالقول بأن المظاهرات ليست بدعة وأنا لا علاقة لها بالدين، هذا قول ينبني على الجهل بأصل التعامل مع الحكام وأصل التعامل في قضية الإمامة التي هي من القضايا التي تعد أصولا عند أهل السنة والجماعة. ولهذا طبق الصحابة ذلك عمليا، فلم يخرج الصحابة على الحجاج وما نزعوه ولا حتى أنكروا عليه علنا، وإنما الصبر الصبر الصبر. لأحمد رحمة الله عليه ما خطب في المأمون الذي دعا الناس إلى خلق القرآن ما خطب خطبة في ذلك، وما ولكنه اقتصر فقط على بيان السنة وبيان الحق في هذه المسائل، واشتد على أهل البدع والأهواء، لكن لم ينزع يدا من طاعة. بل لما قيل له نخرج عن ما على الخلافة العباسية هذه قال هذا خلاف الآثار، قال الدماء 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 الدماء، ثم قال هذا خلاف الآثار يعني خلاف السنة. لكن هؤلاء يريدون نزع المسألة من كتب أهل العلم، ولهذا لا يقرؤون فيها كتب أهل العلم. أنتم وجدتم حسان لما نزل الميدان ويعقوب لما نزل الميدان، يعقوب تقريبا ما نزلش إلا بس يوم مصطفى محمود صح، لما جمعهم بعد ربعة جمعهم مع مصطفى محمود وكفى به بذلك شرا خلاص، وحسان نزل إلى الميدان وكل نزل إلى الميدان. هل نزلوا بكتب السلف؟ أحد قال بكتب السلف؟ واحد نزل بكتاب السلفي؟ أبدا ما أحد نزل بكتب السلف، إنما عروا الأمة عن هذا، وهم إلى الآن جهلتهم بهذا الأصل أصلا إلى الآن. ولهذا طارة يقولون الدماء، حتى إن واحد إخواني وجد غنيم بيقول له حسان هو أنت كل شوية حسان الدماء إيه؟ قل لي دماء مين، حدد دماء مين. وجد غنيم الإخواني الضال ينكر على حسان يقول له دماء مين، أنت بتلعب على حبلين، دماء مين دماء مين حدد، لان دعوه الدماء طبعا دعوه دي بتروح لكل احد تمشي مع الجو، كل واحد يفسر على نفسه بقى، كل واحد يفسر على نفسه دماء الدماء وحرمه الدماء وحرمه. هذه خطبه يصلح ان يخطبها الخارجي، لان يدعو من اهل السنه يقتلونهم، ويصلح ان يخطبها كل احد على وجه الارض، يصلح حرمه الدماء، حرمه الدماء. هو الدواعش بتنتهك حرمه الدماء؟ الدواعش عندهم لا تكون حرمه الدماء، الدواعش يجاهدون في سبيل الله، انت اللي بتعارض حكم الله. فكل يقول هذا، وهو من هذا الوجه صحيح. مثلما انتقد أيضا الحويني لما خرج بعد 14 من الثورة في مسجد العزيز بالله وصار يتكلم 80 دقيقة يقول ما أدري ماذا أقول، الموقف يحتاج إلى قراءة، فيه ضباب، أنا لو قلت كذا قام الناس عليه ولو قلت كذا قام الناس عليه. انتقدهم وجد غنين، انتقده قال يعني أنت بعد هذا كله ما تعرف الحق فين والباطل فين، تتكلم 80 دقيقة ما استفدنا منك شيئا. يريد وجد غنيم أن يضع نقاط على الحروف، لأن وجد غنيم بيضع النقاط على الحروف بيقول لك هذا مبارك كافر، وضع النقاط على الحروف خارجي بلا خلاف. ما فتن الشباب، ما ترك لهم خيارا آخر، خارجي. هو بيقول لك خلاص هو بيكفر، هو يكفر، لكن دول لا يلعبون بقى. ولهذا يأتيك الشباب المنتمي إليهم يجادله، أصل ما قال شيء، أصل مش واخد بالك، ده هو كان بيحرم الدماء، ده هو ما تكلمش، ده هو ما سواش، ده هو ما قالش نخرج الحاكم الظالم. ترك الأمر عائما حتى يستدل به مستدل، حتى ولهذا يقطفون الثمرة. فالحويني ما خرج ولا راح الميدان، لكن لما انتهى الأمر بمجلس الشعب من الإخوان ومن السلفيين زعموا، ماذا قال؟ ماذا قال هو عبد الرحمن عبد الخالق لما جلس في مسجد عبد الرحمن بن العاص؟ قام يقول، هذا يذكرون بقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها. ولأول مرة صار عندنا مجلس الشعب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أنت مؤيد ولا غير مؤيد؟ أنت مؤيد لهذا ووراء هذا، لكن المواقف تختلف والمواجهة والمواجهة تختلف. فكل ما خالف الشريعة مما تعلق بها فإنه يكون بدعة محدثة، سواء بدعة في الاعتقاد زي بدعة القدر، زي بدعة الإرجاء، زي بدعة الخروج، زي بدعة كذا البدعة المعروفة، أو بدعة في العبادات، بدعة أذكار في صيام، في صلاة، صلاة رجبية، عمرة رجب، ما أدري إيه، نصف من شعبان وصيام نصف من شعبان، احتفال بليلة 27، احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من البدع سواء في العبادات أو في الاعتقادات. نعم.
القاعدة الخامسة، كل إنسان يتعبد بغير ما شرعه الله يسمى مبتدعا. قال رحمه الله والضابط أن كل إنسان يتعبد بغير ما شرعه الله يسمى مبتدعا. نحذر عليكم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه في أعماله عليه الصلاة والسلام.
يعني القاعدة الماضية بيانت البدعة، والقاعدة الثانية بيانت المبتدع. فالقاعدة الأولى بيانت البدعة وأنها الإحداث في الدين، والقاعدة الثانية أن من قام بهذه البدعة ونشرها ويعلم مخالفتها للشريعة ونشرها فإنه يكون مبتدعا. نعم.
مجموع فتاويه ومقالات.
هذا الكلام من الشيخ قد يستدل به من يرى الموازنات ويقول بأن الأشعرة وهي فرقة ضالة، مع ذلك الشيخ قال في الأشعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوا وكتبوه نصرة الحق ويذمون على ما أخطأ. إذن أنتم على ما تقومون على هؤلاء وتقول مبتدعة، احضروهم لا تسمعوا لهم، على ما لا يكون هذه القاعدة التي ذكرها شيخونا أننا نمدحهم على ما عندهم من الخير ونذمهم على ما عندهم من الشر، نأخذ ما عندهم من خير وندعو ما عندهم من مخالفة ونمضي. انتبهوا يا أخوان حتى تفهم كلام الشيخ، لابد أن تميز بين الحكم على القول والحكم على القائل. أما القول من حيث هو فإن ما وافق الحق يقبل بغض النظر عمن صدر عنه هذا القول. لو جاءتك كلمة حق من يهود فإياك أن تقول هذه كلمة باطل لأنها صدرت من يهود، بل هي كلمة حق. لكن إن عرفت مرادك قلت كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي في الخوارج لما رفعوا الحكم إلى الله كلمة حق لا شك، لكن أريد بها باطل، فقل نبه أن هذه كلمة حق أريد بها باطل، لكن الحق لا يتغير إلى باطل لأن القائل له من أهل الباطل. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءوا حبر، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود وقال أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، وذكر هذا الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقرأ قول الله وما قدر الله حق قدر. إذا النبي أقر أن الله جعل السماوات على إصبع ولا، مع أن القائل من؟ القائل حبر يهودي. وفي حديث أبي هريرة مع الشيطان ماذا قال النبي؟ صادقك في الآخر وهو كذوب. يبقى القول هنا يمدح من حيث هو ويذم من حيث هو، أما القائل، أما القائل فعلى قسمين، قائل هو من أهل السنة فإن وجدت شيئا منه يخالف السنة وهو من أهل السنة كما بدأنا في ذكر ذلك في المقدمة فإنه يتجنب هذا القول ويذم على قدر هذا القول لكن يحفظ له قدره. الثاني أن يكون القائل معروفا بالبدعة، وهذا القائل لا يمدح مطلقا ولا يقال يمدح بما فيه ويذم بما فيه، لأن مثل هذا قد يروج على الناس وإنما يحكم عليه بأنه مبتدع ضال ولو كان عنده بعض ما يمدح عليه. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال عنده بعض ما يمدح عليه، عنده عبادة، عنده عبادة. الحسن بن صالح عنده عبادة وعنده علم. الكرابيسي عنده عبادة وعنده علم. لكن أهل السنة والجماعة في الحكم على هؤلاء ماذا يحكمون عليهم؟ يحكمون عليهم بحكم واحد فقط وهو مبتدع ضال منحرف ولا تذكر حسناته. ففرق بين الحكم على الأقوال والحكم على المعينين الأشخاص. أما الأقوال فالقبول لها والرد لها على حسب ما وافق الحق وما خالفه. أما الأعيان فعلى قسمين، أعيان معروفون بالحق، يعني مثلا الشيخ الألباني علامة محدث وناشر لمذهب السنة وراض على أهل البدع والأهواء وله جهود مباركة في هذا الزمان، لكن لو أخطأ في مسألة تقول الشيخ أخطأ في المسألة ولم يوافقه على هذه المسألة وكذا وكذا مع الاحتفاظ بقدره وحقه، فهذا اجلس له. ليه؟ لأن أصوله سلفية، هذا اجلس له ولو خالفته في مسألة ومسألتين اجلس له، وهذه المسألة جانبها صواب اترك هذه المسألة. ليه؟ لأنه معروف بالسنة والذب عنها والدعوة إليها وقد زكي من أهل زمانه وعصره، بل هو ممن يقبل كلامه في غيره رحمه الله تعالى، وهو ميزان من ما من يعرف به أهل السنة من أهل البدعة. طيب أما أهل البدع أشاعرة معتزلة جهمية جبرية قدرية تكفيري ضال كذا وكذا، فمهما كان عندهم شيء من الخير فإنهم لا يعطون حال الحكم عليهم حكم الموازنات فيقال الأشاعرة طائفة عندهم وعندهم، وإنما إذا أردت أن تبين وأن تدرس فرقة الأشاعرة قل يؤمنون بكذا وكذا وكذا وافقوا أهل السنة في كذا وكذا، فهذا بيان حال المنهج. أما حال الحكم فإنك لا تحكم ولا حكما واحدا وهو أن هذا مبتدع وأن هذا ضال وأن هذا منحرف وتلك طائفة منحرف. يعني تسألني مثلا عن جماعة التبليغ أو لك جماعة التبليغ مثلا لما تسألني أمشي معهم ولا ما أمشي معهم، إيه رأيك يا شيخ في جماعة التبليغ؟ أقول لك والله هؤلاء كم أخرجوا من عصاة وكم أتوا بمجرمين وضلال وكذا وكذا ونقلوهم فصاروا يصلون وصاروا، بس هم عندهم زي ما قال يعقوب كده لما قال يعقوب في جماعة التبليغ قال كده، قال بس الناس دي عندها سنة العمامة والسواك هم عندهم ما بدع وكذا لكن عندهم، أيقال هذا في الحكم؟ هذا حكم منحرف لأنني سأمشي معهم، لكن يقال جماعة التبليغ جماعة ضالة جماعة منحرفة، هكذا حل الحكم لا يذكر إلا شيء واحد. حل دراسة الجماعة، دراسة فقه الجماعة هذه مسألة أخرى، ولهذا فرق العلماء بين التراجم سواء لطائفة ولا لشخص وبين الأحكام، فالأحكام لا يذكر إلا حكم واحد.
فلا تأتي أنت مثلا تسأل عمرو بن عبيد كحكم فتقول عمرو بن عبيد عابد زمانه أثني عليه من أهل الزمان في العبادة ولكنه معتزلي محترق، ما يصلح. إن سئلت عن عمرو بن عبيد فقل معتزلي محترق ولا تذكر له حسنة، لأن الناس قد يغترون بالحسنة فيتركون هذا. ثم في الحكم الأخروي يتولى الله عز وجل الجميع. ولهذا ذكر البربهاري رحمة الله عليه عن يونس بن عبيد وهو إمام سنة، عمرو بن عبيد درس الاعتزال، يونس بن عبيد هذا إمام سنة، بلغ يونس بن عبيد أن ولده قد خرج من عند عمرو بن عبيد، ذهب إلى عمرو بن عبيد فقال يونس بن عبيد وقد أتى بولده: يا بني، لأن تلقى الله عز وجل خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. ما قال يا ولدي خذ العبادة منه، خذ العبادة، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، كلكم يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد، هكذا يقول أبو جعفر المنصور يقول فيه. لكن هل قال يونس بن عبيد لولده خذ عبادته واترك اعتقاده؟ قال: يا بني، لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب لي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يبقى هكذا أن يكون. والشيخ رحمة الله عليه قد سئل ابن باز، قد سئل عن مسألة الموازنات والحكم على المبتدع هل تذكر حسناته، فنفى الشيخ ذلك نفيا وقال: لا يذكر الحسنات، بل يذكر الحكم عليه فقط. نعم.
القاعدة السابعة: من عرف بالسنة ومنهج السلف الصالح فهو جدير.
ولهذا من التساؤل في هذا الباب، صار هناك من ينتسب إلى منهج السلف ويحكم على الأشاعرة بأنه من أهل السنة، يقول الأشاعرة من أهل السنة إلا ما خالفوا في أهل السنة فقط، الأشاعرة من أهل السنة يحكمون عليه من أهل السنة. نعم.
القاعدة السابعة: من عرف بالسنة ومنهج السلف الصالح فهو الجدير بالاتباع. قال رحمه الله: والقاعدة في هذا أن كل من عرف باتباع السنة وتعظيم السنة والسير على منهج السلف الصالح فهو الذي ينبغي السير على منهاجه والاستعانة بكتبه والثناء عليه وحث الناس على الاستفادة من كتبه، وهكذا لا يقصر على أحد معين. كل من عرف أنه يعتني بالسنة
لا يقتصر
على أحد معين. كل من عرف أنه يعتني بالسنة ويعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذر كلام أهل البدع ويحذر منه ويسير على منهاج السلف الصالح فهو جدير بالاتباع، وجدير أن يعض على كتبه بالنواجذ، سواء كان شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو ظاهريا أو لا ينتسب لأحد. انتهى من فتاوى نور على الضرب.
نعم، الشيخون يدل على أن الإنسان يلزم صاحب السنة ولا يخرج عنه، أما إذا عرف ببدعة والتزام بدعة فإنه لا يجلس إليه، لا يجلس لصاحب بدعة، لا تسمع من صاحب بدعة كلمة، فكيف تسمع درسا ومحاضرة؟ جاء رجل من أهل البدع إلى أيوب قال: تعالى أكلمك كلمة. مبتدع قال أيوب: تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. ولما دخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: نقرأ عليك الآية. قال: لا. نقرأ عليك الحديث. قال: لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليس: علما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيه فيقع ذلك في قلبي. فابن سيرين يخشى أن يقرأ المبتدع الآية، يخشى على قلبي من ذلك. وأيوب لا يريد سماع نصف الكلمة، وأنت ترتع في محاضرات ولقاءات وأمور، ربما يبكي يوما فتضيع البدعة عندك وتقول: هذا رجل يخشى الله سبحانه وتعالى. ربما ينفق نفقة كبيرة أمامك فتقول: مثل هذا يحذر منه؟ لا والله، لقد أنفق الأموال الكثيرة، فتغتر بهذا. الباقلاني ماذا صنع؟ أحد تلاميذ الباقلاني لما كان يمشي مع الدارقطني، فلما رأى أن الدارقطني يحتفي بالباقلاني ذهب إليه فصار أشعريا. الإنسان يا أخواني لا يأمن على قلبه، اوعى تقول أنا واثق من نفسي. هل ترتمي في أحضان النساء وتذهب إلى المصايف تذهب إلى الشهر وتقول أنا واثق من نفسي أنني لا أزن بامرأة؟ هل هذا صحيح؟ أم أنك مخاطب بقوله ولا تقربوا الزنا؟ لا تقربوا، لا تقربوا، لا تقربوا الزنا. كل من يغض من أبصارهم، إنما تطلق البصر وتقرب وتأتي وتروح وكذا. أنا واثق من نفسي. أي ثقة هذه؟ لقد مدح يوسف عليه السلام لما امتنع عن امرأة راودته عن نفسها، مع أن ذلك الأمر خطير، الأمر عظيم. يا ترى تكون كيوسف ولا من؟ فالإنسان يبتعد، والسلامة لا يعدلها شيء. فاحذر كلمة من المبتدع فلعلها سما تقتل بسبب هذه الكلمة. نعم. فلا يجوز أبدا أن تأخذ من رجل من أهل البدعة، لا يجوز، ولا محاضرة ولا لقاء ولا شيء من هذا. إن وصلتك كلمة عن هذا المبتدع يقول فيها ينبغي العناية بالكتاب والسنة، نقول نعم، كلمة حق فعلا ينبغي العناية بالكتاب والسنة. إنما أذهب إليه أخذ هذه الكلمة منه، لا، لا يجوز، لا تجلس. طيب علم حديث، وأنا سألت بأخذ المصطلح، نقول لك مصطلح من باب، لا يا شيخ ده مصطلح معروف، شروط الحديث صحيح خمسة، وعادي هيعود يسمع شروط الحديث. هذه أكاديمي، علم أكاديمي، يعني ما في بدعة ولا سنة، أنا مش أخذ منه عقيدة، أخذ بس منه حديث. نقول الإنسان ابن عقيدته، ولو درسك نحوا ولغة فعلى مذهبه، ولو درسك حديثا فعلى مذهبه. خذ مثالا بسيط، خذ من الزمخشري اللغة، ما في في الزمان هذا لغوي كالزمخشري، لكن الزمخشري كتب وصنف وفسر القرآن باعتزاليته، وكان إذا تعرض الاعتزال مع لغة العرب أعطى لغة العرب أجازة وقدم الاعتزال. طيب تعال كوثري مثلا وأبي غدة وأمثال هؤلاء في هذا العصر الذين عرفوا بعلم الحديث. تعال كوثري، الكوثري يحط على الإمام أحمد ويحط على أئمة السلف ويتهمون رحمهم الله تعالى بالجهل وكذا، وعلى هذا صار أبو غدة. حديث مسلم أين الله؟ في السماء. ها؟ قالوا هذا يرد لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وهو صحابي وكان لا يحسن الصلاة، ونحن قلنا لكم هذا تكرارا ومرارا. جلست عند محدث الحديث يتعارض مع العقيدة، ترصب إيه؟ يرصب الحديث وخذ العقيدة. إن شاء الله تكون زي واحد مثلا عامل كده مدرسة عنده في الحديث، مدرسة في الحديث في سمنوت ولا منية سمنوت، ومن مدرسة الحديث كان يعلن البساطة تطلع يوم الجمعة، مش عارف ايه البساط الميدان، البساط تطلع، الاخوة لازم تطلع طبعا، واخد بالك؟ طيب هذا المحدث اللي عنده مدرسة حديثية يقول انا نفسي ارسلت رايات الى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستور، ولما ناقشوا الطلبة حديثه بقى، لما ناقشوا الطلبة في المظاهرات والخروج وكذا وكذا وكذا، قال يا اخو يا اخوانا المسألة تحتاج الى بحث، واحد يبحث لنا المسألة، واحد هيبحث المسألة لسه اللي هي اصل من اصول السنة والجماعة، يعني هو عارف مثلا جرح وتعديل وعارف العلل، وما في اعل في الامة من البدعة، يعني انا ممكن اختلف معك في رجل سهلة أصح حديث أنت ضعفه، الأمر سهل، لكن في علة أعل من أن أكون خارجيا. قال يا جماعة واحد يدرس المسألة بس ما يكونش مرجئ، أو ما يكونش على مذهب المرجئة، أو كما قال، واخد بالك؟ يعني وضع هذه الخطوط، فإذا هتعلم أي حديث ستتعلمه، ولهذا صارت مدرسة عنده إيه؟ أمام في الميادين وأمام المؤسسات الحكومية، بعضهم اتصل عليه مرة هو أمام مجلس الوزراء يقول احنا كذا، احنا هنا بنعمل كذا كذا كذا، قلت له انت اللي هنا بتعمل، تعال 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 تعال. وهذا الرجل نفسه بعد الثورة بأيام لما بلغني من بعض طلابه انه يجتمع الان حتى يخرج بكلمة على قناة فضائية يقولها كذا، ايام الثورة قبل تنحي الرئيس الاول. ف اتصلت عليه انا بنفسي وقلت بلغني انك ستخرج على في اتصال في قناه كذا وكذا، قال نعم. قلت ماذا ستقول يا شيخ في هذا؟ قال اقول 1 2 3 4 5 كذا. قلت لكن انت لم تذكر المظاهرات وقد نزل حسان الى الميادين، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ نحن نريد يا شيخ فلان ان يعود الامر ويعود الشباب. ها هذا خروج على السلطان. قال والله هذه المسألة تحدث خلاف بيني وبيننا وبين الإخوة وبيننا وبين إخواننا وكذا. يا شيخ هذه المسألة الأساسية الآن ما فيش فايدة. يا شيخ مصطفى أنت بتحاسب المرأة تتصل عليك تقول لك ازيك, بتقول لها أنت جبت ازيك منين, منين جبت ازيك يا شيخ مصطفى؟ يبقى الأمة يا شيخ مصطفى نزلت الآن, الآن إلى الميادين. وفي النهاية والله العظيم يا إخواني ما قبل شيء من هذا, قال خلاص مشكور على هذا وخلاص وأغلق الهاتف. هذه مسألة لا تعنيه, لكن المسألة اللي هي عايز الكلام فيها حقن الدماء والناس ومفروض الدماء وشرع الله عز وجل والدماء وشرع الله. طب وشرع الله ما ده تحقيق عمل شرع الله؟ شرع الله ما في خروج على السلاطين, احنا نضحك على بعض. شرع الله كلمة في الهواء, شرع الله الصوفية عندهم شرع الله, الخوارج عندهم شرع الله. الخوارج لما رفعوا راية رفعوها ايه يا اخوان؟ ان الحكم الا لله, لكن لم تقبل الآية فهما من الخوارج, فلم ينج الخوارج أن رفعوا إن الحكم إلا لله. فلن ينجيك أنت ومن معك أن تكونوا خوارج إذا رفعتم الراية لا إله إلا الله. الشريعة عايزين الشريعة, احنا طالعين للشريعة. طب والخوارج كانوا طالعين لإيه؟ هتقول لا بس أنا على خلاف الخوارج, أنا عايز شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول لك ما تطلعش, بتقول لك انصح, بتقول لك كما قالت الحسن البصري لما جاءه الفقهاء وقالوا يا أبا سعيد في الأول كده, يا أبا سعيد ألا ترى ما يفعل الحجاج وكذا وكذا وكذا؟ فماذا قال أبو سعيد؟ قال الحجاج إما أن يكون عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بسيفكم, وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عند الحسن وهم يقولون انظروا إلى ما يقول هذا العلج اللي هو غير عربي. الاول ابو سعيد وبقى في النهايه ايه العلج, خلاص ما جاءهم على هواهم, ما جاءهم على هواهم. فالخوارج ما انقذهم ان قالوا الحكم الا لله, والجهميه ما انقذهم ان قالوا ننزه الله, والمرجئه ما نجاهم ان قالوا نحسن الظن في الله. فمن احسن الظن احسن العمل, ومن نزه الله نزهه بالنص. ومن قال الحكم إلا الله كان الذي يفهمه حكم الله صحابة رسول الله لا قتال صحابة رسول الله. لا نضحك, يضحك بعضنا على بعض, يمشي الشباب وراء الكلمات هذه. أنا راح أطلب الشريعة. لما مصطفى العدو اتصل على بتوع ربعة قال له عايزكم تكون دعوتكم الشريعة, أهم حاجة يا جماعة نصف ساعة يدعوهم إلى الشريعة. الشريعة زي هم في الميادين. كيف شريعة؟ شريعة كيف هم في الميادين؟ أي شريعة؟ شريعة من؟ ذي الخويصرة ولا شريعة من؟ هذه مدرسة الحديث. إذا أردت أن تدرس الحديث والحديث لا بد أن يكون متصل السند برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مش ينفعك الكلام ده إلا إذا كنت على السنة. لو مت ولم تعرف هذا مت سلفيا سنيا وأنت على عقيدة السلف. لكن خليك اعرف الاحاديث هذه كلها ليل نهار على بدع وضلالات. لكن نعم هذا العلم وغير من العلوم, بل الذره من العلم في لغه في حديث في فقه في اي مساله من المسائل, هذه الذره سهر عليها اهل العلم وحبروها للامه حتى صارت قواعد واصولا. لكن لا ينجي الرجل الا اذا كان في كل هذا على طريقه العلماء وعلى منهج العلماء. ما خذ مثالا للبخاري, اليس البخاري امام المحدثين؟ بلى, إذا ذكر المحدثون فإمامهم محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. لكن البخاري إنما صار إماما عندنا ليس العلمي بالحديث, إنما صار إماما عندنا بعلمه بالسنة. ولهذا وضع في صحيحه كتاب الإيمان, كتاب القدر, كتاب أخبار الأحاد, كتاب الفتن, كتاب قتال السبة المرتدين وكذا, كتاب الحصان كتاب السنة, كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادق والقدرية وغير ذلك من الكتب. ده كتب في البخاري, في مسلم, في الترمذي, في النسائي, كلها كتب سلفية. كتاب السنة عند أبي داود, كتاب السنة عند ابن ماجه, كتاب الإيمان عند الترمذي, كتاب تحريم الدم عند النسائي, كتاب الجهاد في كل الكتب. ما هم دول المحدثون يا اخوان, مش دول المحدثون ولا دول عدو الكوثر وابو غده والغماري ولا الحمد لله يا اخواني. يا الله ده احنا في نعمة يا اخوان. صح يا زغبي؟ والله العظيم احنا في نعمة. ايه ده يا اخوان؟ ايه ده؟ ايه الحرية دي؟ ايه الحرية دي؟ في كل علم، في كل باب من الابواب، حينما تأخذه عن ارباب وائمته وتكون فيه على السنة، فنعم العبد. انت نعم العبد. هذا البخاري، هذا البخاري علمني الاول قبل ما تفتح لي صحيح البخاري، ان من البخاري اعتقادا، هذا البخاري الذي يكتب صحيحه عن اكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الايمان قول وعمل. الشيخ السلفي الاول اللي بيقول الايمان ايه، اللي بيقول الخروج ايه، مش تقول حدا وحوين وابو العينين ومش عارف عباس لا يا ابن الحلال، هذه السنة الاول، لابد الاول، لازم الاول من البخاري. من البخاري؟ هات الاعتقاد البخاري، افتح كده اعتقاد البخاري، مش الكتاب اللي اوله كتاب بدء الوحي، هات الاول الترجمة الاول، هات الاعتقاد البخاري الذي لقي فيه اكثر من 1000 شيخ. لقيت اكثر من 1000 شيخ، من 1000 شيخ، من الحجاز لقي، من مصر لقي، من كل هذه البلدان لقي، كلهم يقول وذكر اعتقاده، هو ده البخاري. والله ثم والله لولا البخاري وهذا المعتقد ما صار اماما عندنا. ولهذا وانت مغمض، انت عندك ابو داود امام ولا لا، النسائي امام ولا لا، ابن ماجه، الدارقطني، الدارمي، كل دول يا اخواني ائمه عندنا، ووجدت كتبهم لسنه تقدمت. ما عندناش الامام عمرو بن عبيد، ما عندناش هؤلاء، انما عندنا البخاري الامام السنه، مسلم امام السنه، الترمذي امام السنه، ابو عيسى، ابو داود السجستاني امام السنه، ابن ماجه امام السنه، النسائي امام السنه وعبد الرحمن، الدارمي امام السنه عبد الله بن عبد الرحمن، مالك امام السنه، ابن حبان امام السنه، الحاكم امام السنه، الدارقطني السنه، ابن المديني امام السنه، كل دول ائمه سنه، ائمه سنه، سنه سنه سنه، بعد السنه، بعد السنه ماذا؟ بعد السنه ماذا؟ بعد السنه ياتي علم الحديث، ياتي علم الفقه، ياتي علم اللغه، ياتي علم هذا، كل هذا تزينه السنه. نعم.
القاعده الثامنه: الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في العادات الحل. قال رحمه الله: والصواب ان يقال الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الحل.
نعم.
قال رحمه الله:
أبعد هذا يا إخواني، أبعد هذا يكون رد مثل هذا الكلام كله؟ الناس الذين يسبون، الناس الذين يطعنون في كذا وكذا، الذين أهكذا يكون؟ أهكذا يكون؟ إنما ترفع السنة الشخص، فمن أراد الدفاع عن نفسه فليظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيحبه الناس ويحب أهل السنة ويثني عليه أهل السنة. إنما خليك في مستنقع أصل المشايخ، أصل جهودهم، أصل إحنا من ثمرتهم، أصل إحنا مش عارف من إيه. يعني إيه ثمرتهم؟ بتصلي؟ طب ما الصوفية عندهم صلاة ولا ما عندهمش صلاة؟ والأشاعرة عندهم صلاة، والتبليغ عندهم صلاة، لا رأينا أحد منهم حرم نقاب، ولا رأينا أحد فيهم حرم صلاة، صلاة وصدقة وزكاة وكل حاجة عندهم، وحج وبيحج وكل حاجة. إيه الإشكالية أنك صوم وزكى وتعمل وكذا؟ السنة السنة. من علمك السنة؟ هذا الذي يقال كيف نهدم رجل سنة، كيف نهدم الألباني لخطأ أخطأ أو خطأين أو عشرة، كيف نهدم ابن باز لمئة خطأ، كيف نهدم العثيمين لألف خطأ؟ يقال هذا نعم في أئمة السنة الذين رفعوا لواءها وعلموا الأمة ذلك. نعم. نعم. نبه شيخنا الى مسألة الترك في العبادة. احنا عندنا العبادة مبنها على الفعل، ف
فكل ما ورد أن النبي فعله نفعله. طيب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل. إن تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولم يفعله، كان فعل ما ترك النبي بدعة، مثل الأذان والدعوة إلى صلاة العيدين بالأذان. فإن النبي ما أذن للعيدين، إن قال قائل نؤذن حتى نجمع الناس، قلنا هذا المقتضي كان موجود على عهد رسول الله ولا غير موجود؟ هذا موجود على عهد رسول الله، ولم يفعله رسول الله، إذن فعله بدعة، إلا أن يكون المقتضي موجودا لكن وجد مانع من التنفيذ، مثل الاجتماع على صلاة التراويح كل ليلة. فإن النبي لم يجتمع بالصحابة كل ليلة، اجتمع مع الصحابة بعض الليلة كذلك، لأن ترك النبي هنا علل، وجد مانع، ألا وهو خشية أن تفرض عليكم وعليه لو جئنا اليوم نجتمع في صلاة التراويح فليقال هذا بدعة ما فعله النبي. ليه؟ لأننا نقول تركه النبي مع وجود المقتضى لوجود مانع، وهذا المنع قد رفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفرض عليه صلاة التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون فعل صلاة التراويح سنة. طيب القسم الثاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يوجد المقتضي، هذه جملة التروك، ما تركه النبي لكن من غير وجود المقتضي موجود، مثل جمع المصاحف، مثل التدوين، تدوين الدواوين، وضع الدواوين وكذا، فمثل هذا لم يكن مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون فعله مباحا ولا إشكال فيه بعد ذلك، بل يكون مستحبا على حسب ما يتعلق به. فإذا اللي تركه النبي من العبادة إذا كان مقتضاه موجودا ولا مانع ففعله بدعة، أما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لكن وجد مانع وزال هذا المانع ففعله سنة. ولهذا لا يأتيك واحد يقول لك النبي ما احتفل بمولده ده ترك، لكن هل نهى؟ يقول لك كده، لكن هل نهى؟ مثل ما قال الحفناوي اللي هو عالم في أصول الفقه من المحلة الكبرى، عالم من أصول الفقه ولكن خدم صوفي فيخدم بأصول الفقه الصوفية، فيقول لك ولكن هل نهى النبي؟ طب انت لما ترجع الى اصول الفقه هتجد ان اصول الفقه قاعده الاصول ان العبادات توقيفيه وان لا نتعداها وكذا وكذا، وان مساله الترك على ما فصلت، ولا يقال في المتروك وهل نهى النبي؟ طيب انا هصلي الظهر عشرا، هل نهى النبي عن العشر؟ اقول بقى كده كل حاجه، هل نهى النبي؟ هل نهى النبي؟ هل نهى النبي؟ ما نهى النبي، لان هذا غير موجود، والعبادة الأصل فيها التوقف، يبقى في العبادة أقول هل فعل، مش هل نهى، هل فعل، لأن العبادة فعل وهذا الفعل لابد أن يكون مسبوقا بدليل، فأقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم.
القاعدة التاسعة، لا يجوز الدخول في الفتنة المشتبهة وأجل
نصرة
الحق إلى الله. قال رحمه الله،
والقاعدة ينبغي عدم الدخول فيها هي المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطل، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معازا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. رواه ابن ماجه وأبو داود.
يعني الآن بسطت إليك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، هذا في قتال الفتن، في الفتن. نعم.
فهذه الفتنة التي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من الباطل، وهي التي يشرع البعد عنها وعدم الدخول فيها.
لهذا لو جاءك إلى بيتك يريد مالك بعد ذلك فإنك لا تعطيه مالك، كما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة
الرجل يا رسول الله يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، ولم يقل له مثل هذا. والفارق أن هذا قتال فتنة، وهذا إنما الحق فيه واضح والباطل فيه واضح، وليس هذا من حقه. نعم.
أما ما ظهر فيه الحق وعرف المحق من الباطل والظالم من المظلوم، فالواجب أن ينصر المظلوم ويرضع الظالم ويرضع الباغي عن بغيه، وينصر المبغى عليه ويجاهد
المبغي عليه،
ويرضع
ينصر المبغي عليه، هذه القاعدة ذهبية ذهبية. بعض الناس يحول كل شيء إلى فتنة، يقول فتن فتن فتن، فإن تكلم شيخ في شيخ وبينهما ردود يقول دعونا هذه فتنة، وإن حصل مثل فيه حق وباطل واضح يقول دعونا هذه فتنة. وأمثال هؤلاء يقال فيه ما قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. فالفرق بين الفتنة وغيره، الفتنة ما اشتبه أمرها ما أدري، أما ما اتضح فيه حق من باطل وسنة من بدعة وظالم من مظلوم وباغ من مبغي عليه، وجب عليك نصرة الحق. وإذا معنى قول النبي انصر حق ظالما أو مظلوما، فعند الردود شيخ يرد على شيخ، أحدهما محق والآخر مبطل، انصر الحق، لأنك لست تنصر الشيخ إنما تنصر الحق، وإن تغادلت عن نصرته ربما تكالب الناس على هذا الحق واغتروا بمثل ما عليه الشيخ الذي يدافع عن الباطل. بل لابد أن تنصر، مش حاجة اسمها لا هم مشايخ مع بعض وسيبنا من الكلام ده كله وإحنا نريح بالنا أصلا مشايخ مع بعض، هذا كلام الضعفاء الجهال، ما في حاجة اسمها مشايخ مع بعض، مش حاجة اسمها كذا وكذا، إنما الكلام حق وباطل، فمن وافق الحق فإنه ينصر. ليه؟ لأن الحق ليس دليل الشيخ اللي أنت هتقف بجواره، إنما دليله قال الله قال الرسول، فأنت تنصر قال الله قال الرسول بغض النظر عن الشيخ هذا. والباطل أيضا لابد من مواجهته بغض النظر عن القائل هذا، لابد أن تنصر حقا وأن تبين باطل، لابد لازم. عند الترمذي أن عبد الله بن عمر، عبد الله ابن 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 عمر الفاروق رضي الله عنه، جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع في الحج، قال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك عمر ينهى عن التمتع. ما قال بقى لعله مجتهد، يعني أنت ليه بقى تذكر لي أبي، دحنا من هذا، طب أراجع أبي، طب. قال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. احنا عايزين يا اخواني الأوتاد ديت صراحة أوتاد، اي واحد تكون إذا كان النبي قال الرجل له قال إن زوجتي لا ترد يد لامس مع كل الناس، اوعى كنت برضه لا ترد يد لامس في البدع والمناهج، خليك بطل، خليك بطل، قول ده حق وده بطل، لا ده يجوز وده لا يجوز، هذا وافق السنة هذا خالف السنة. هو بقى مين اللي وافق وخالف؟ مش شغلك، شيخك، ابنك، ابن هذا كذاب خلاص، ابي ضعيف، انه الدين وابى ان يصافحه بهذا، يتادب المخالف، يؤدب، يؤدب المخالف ويؤدب المبتدع، لكن اذا بقيت تقبل راس المبتدع ويده، طب ما اخذ الى شيء، بنقص هذا الشيخ اللي بيرد عليه. لكن لا، لابد يبين حق وباطل، لازم تبين حق وباطل، تبين للناس ايه باطل، يطلع الرضواني على قناته واخد بالك يرد لك على الاخوان، الرد على الاخوان مشكور من الرد على الاخوان، كل من يرد على الاخوان وغير الاخوان، هل البدع ليس الاخوان فقط؟ لكن انت مردود عليك انت ايضا لما تخترع للناس منهج في الاسماء والصفات، تخترع لهم منهجا وتنفرد بذلك بالكمبيوتر بتاعك رضي الله عنه، ما سبقك احد به من العالمين، الكمبيوتر هو اللي حسب، الكمبيوتر هو اللي جاب، الكمبيوتر هو اللي حصل، الكمبيوتر هو اللي، طب وقبل الكمبيوتر كان الناس في ضلال مبين، كان الناس ما يعرفون اسماء وصفات ولا حصر اسماء وصفات، يبقى لابد ان يميز كل شيء، لابد انصر اخاك.
ظالما أو مظلوما، تعرف المبغي عليه والباغي لابد. وإن طائفتان منهم اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى قاتل والطائفتان إحداهما مسلمة الأخرى مشركة، ولا الطائفتان مسلمتان؟ مسلمتان. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن فاءت، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الإصلاح على تقوى الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون. ولهذا الإصلاح ما فيش إشكال، يا ريت كل المشايخ دول يكونوا على السنة ويتم الإصلاح بالمنهج، لأن الخلاف مش خلاف في أرض هتصلح بينهم من يمتك إراطين ومن يمته إراطين، لا، الخلاف في منهج. كيف الإصلاح إذن؟ هذه بدعة ارجع عنها. وكل السنة وأنا وحذاءك نعلاك على رأسي، طالما أنها سنة الأمة تحتاج إلى كل واحد من الأسماء اللي احنا بنذكرها دي يا أخوان، الأمة في حاجة إلى كل واحد من هذه الأسماء، لكن في حاجة إلى رجل صحيح. البخاري في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال، معتقد صحيح قبل الدعوة. وذكر حديث البراء أظن، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وكان مشركا، أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. البخاري، البخاري الإمام يضع هذا الحديث في كتاب إيه بقى؟ في كتاب باب عمل صالح قبل القتال. ليه؟ لأن احنا بنقاتل بالأعمال الصالحة. يبقى نظيره باب معتقد صالح قبل الدعوة، باب معتقد صالح قبل الدعوة. يبقى الخصومة في دي، هذه الخصومة في هذا، يبقى المعتقد معتقد صالح قبل الدعوة. واحد يقول لك طب انتوا لا بتقعدوش مع بعض، يعني تقعدوا مع بعض كده وتعملوا مش عارف ايه؟ هي المسألة مش عايزة قاعدة، احنا نرجع مرة لزوجها؟ ما ينفعش. ازاي؟ انا كلامي بيصلك وانت كلامك بيصلني والسنة ماشية، اللي بيخالف رد عليه. يعني هو الان ما تتكلمش في القرضاوي الا ما تجتمع به، ما تتكلمش في الترابي الا ما تجتمع به، ما تجتمع بالترابي الاول، ما تجتمع بالقرضاوي الاول، ما تجتمع كده اول. يقول لك لا بس دول غير القرضاوي والترابي، اصل دول واضحين. ازاي وهما بيقبلوا راس القرضاوي؟ القرضاوي ده القرضاوي من شيوخ، ده القرضاوي من الشيوخ اللي بيبجلوا واحترموا. وبعدين ايه اشكاليه القرضاوي؟ اخواني، تم انت نصرت الاخوان ورفعت قدرهم ووقفت معهم وساندتهم. قيل لسفيان الثوري، قال سفيان الثوري في الربيع في الربيع بن صبيح، لما قيل لما سأل عنه فقالوا انه على السنة وكذا وذكروا خيرا، قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. انت بطنتك مين؟ قدرية. يبقى قدري بطنتك، بطنتك تروح وتاجي وتجلس وتعمل وتسوي وتمدح وتثني، مش تمدح وتثني، ده مجرد بس الدخول والخروج. ولهذا قال العلماء من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني هو يستنى دلوقتي يقول انا سالف يا شيخ وبرد على الاخوان، هو اصلا مع الاخوان ليل نهار. كيف تصدق انت اخوان يا اسلام؟ مع التبليغ يبقى انت اخواني. انا بطلع معهم الشيخ وبعلمهم، انت تبليغ يا اسلام، انت تبليغي. يبقى اذا الرجل يعرف بماذا؟ الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، يعرف بهذا. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. احنا مر معنا رسالة في المطريق السلام نفسه، صح؟ لما قال لا لا تسلم على بدعته ليه؟ قال لأنه دليل محبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. يبقى إيه؟ هتسلم هتحب على طول، والإيد بتسلم والقلب بيسلم على طول. فإذا كان الإنسان مع هؤلاء يسلم وصافح، طب يحضر أفراح، طب يأكل، طب يشرب، طب يتجوز، طب يطلق، يبقى دي لا. لكن بقى كان متزوج زمان
من بنت زعيم الإخوان أيام ما كانش يعرف حاجة، والآن تب إلى الله عز وجل. ماشي تب إلى الله، تب ما استمام يا صيري تعال إلى السنة. لا تعال إلى الإخوان، لا لن أهل إليك وأنا في بيتي وأنت في بيتك. قطعت رحم البنت، بل قطعتها أنت ببدعتك. أنا ما قطعت رحمها، إنما قطعتها أنت ببدعتك. ولهذا قال السلف: من زوج ابنته أو كريمته لا أحد من البدع فقد قطع رحمها. أصلا مش أودها له. نعم نعم ايه نعم نعم ايه نعم نعم كلكم اخطأ، انت اخطأتم اخطأ. هو احنا كانت عندنا فتنة، هي التانية كانت عندنا فتنة، عندنا كانت عندنا واضحة، واضحة جدا. الثورة الاولى هي الثورة الثانية، واضحة. ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم ايا كان، ما لم طالما ثبت له الاسلام. ولهذا هؤلاء انقسموا قسمين، قسم رصب في الاولى وقسم رصب في الثانية. اللي رصب في الثانية هو اللي نجح في الأولى، وكان يقول في الأولى كلاما نجح به، فلما جاء في الثانية نقض هذا الكلام خيطا خيطا. يبقى يرسب كما رسب الأولون، ولا هو الرسوب معلق بأسماء؟ الرسوب والنجاح معلق باعتقاد، معلق بمذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
القاعدة العاشرة: الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر. قال رحمه الله: وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند أهل السنة، وهي أن الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر، لأن الله سبحانه يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بيّن سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجواب، وذلك لأن كلمة إن تجتنبوا شرط، والجواب نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه قاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وكذلك المؤمنة. والكبائر المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى غير هذا من الكبائر. فالواجب الحذر منها غاية الحذر، والتوبة مما سلف منها. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته، وانظر تعليقه على فتح الباري وتعليقه على أول الوابل الصيب.
نعم، يعني كل ما وعد الله عز وجل به من المغفرة والجنة وكذا، هذا مقيد باجتناب الكبائر. طب إذا أتى الكبائر ومات عليها، فإنه يكون تحت مشيئة الله، فقد يعذب وقد يغفر الله له. أما كل ما ورد من وعد بالنجاة والمغفرة وكذا، فكل هذا مقيد باجتناب الكبائر. نعم.
قواعد في
هذه قواعد جمعها الأخ هذا من كلام ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعقيدة والمنهج. تلك عشر قواعد عظيمة. نعم.
قواعد في علم أصول الفقه: القاعدة الأولى: الرد عند التنازع إنما يكون إلى الكتاب والسنة. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
طيب، وسبب إرادة هذه القاعدة في أصول الفقه الرد عند التنازع عن كل كتاب والسنة؟ هذا في مبحث الأدلة، هذا في مبحث الأدلة. فالأدلة عندنا هي كتاب الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنى الأحكام عليها. نعم. طيب والرجوع إلى العلماء، يعني هنا قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ولم يقل العلماء، أليس قول العلماء لابد من رجوع العلماء والعلماء والعلماء؟ الجواب يقال نعم نرجع إلى العلماء في فهم الكتاب والسنة، والعالم أنت تتبعه في دلالته لك على الكتاب والسنة، فليس العالم مرجعية بذاته، إنما مرجعية العالم الكتاب والسنة. فإذا رجعت إلى العالم فأنت راجع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى الكتاب والسنة. ولهذا إذا خالف العالم الكتاب والسنة تركت العالم وأخذت الكتاب والسنة. وهنا ذكر الله عز وجل الأصل الذي نرجع إليه مطلقا، ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيئا فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعند الطاعة ذكر أولي الأمر، لكن لم يذكر أولي الأمر بإعادة الفعل أطيعوا، إنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ولم يقل وأطيعوا أولي، دليل على أن طاعة أولي الأمر إنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله، أي في طاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله ورسوله، ولم يقل أولي الأمر، لأن المرجع التنازع إلى جهتين فقط، إلى الله أي إلى كتابه، إلى الرسول أي إليه في حياته وإلى سنته بعد موته. فالعالم يأخذني إلى الكتاب والسنة، فإذا خالف الكتاب والسنة تركته وذهبت إلى الكتاب والسنة. ولهذا إذا اختلف العلماء كان الترجيح بينهم باعتبار الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة. نعم.
القاعدة الثانية مرجع التحليل والتحريم الكتاب والسنة. قال رحمه الله ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، هذه قاعدة أيضا المرجع التحليل والتحريم، يعني أن الحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما حله الله ورسوله، وليس لأحد أن يحرم شيئا على خلاف الكتاب والسنة. فمرجع التحريم والتحليل لله ورسوله، قال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال النبي ألا إنما أحل الله رسول الله كما أحل الله. وقال سبحانه وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب إيه الفرق بين هذه القاعدة والسابقة؟ القاعدة السابقة في رد التنازع، هذه مصدر الاستدلال للكتاب والسنة. القاعدة الثانية وهي معرفة التحليل والتحريم، مرجع التحليل والتحريم، فلا ينبغي أن تقول هذا حلال وهذا حرام إلا لما قاله الشرع هذا حلال وهذا حرام، أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مكروه أو هذا محرم. لا ينبغي لواحد أن يوجب على الناس شيئا أو يستحب الناس شيئا. فكلمة واجب أو مستحب لا تعرف إلا من قبل الشارع، كلمة مكروه أو محرم لا تعرف إلا من قبل الشارع، كلمة مباح أيضا لا تعرف إلا من قبل الشارع، وهو ما سكت عنه الشارع، فما سكت عنه الشارع فيكون مباحا. نعم.
القاعدة الثالثة الأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي إلا بدليل. قال رحمه الله لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، هذا أيضا قاعدة عظيمة، الأمر والنهي، هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه بالأمر أو النهي هل تدخل الأمة معه في الأمر والنهي أم لا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله وارتدع الكافرين والمنافقين، هل يا ترى إذا وجه النبي بالخطاب فيكون الخطاب خاصا برسول الله أم تدخل الأمة فيه؟ الجواب الأصل أن الأمة تدخل إلا لدليل يخص، ولهذا قال سبحانه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما سبق الأمة تشترك معه، لكن هذه المرأة للتهب هذه خاصة
للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن التشريع خاص برسول الله، فلا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة بالهبة. نعم.
القاعدة الرابعة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف.
نعم نعم، سواء من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، أي أحد على وجه الأرض، فضلا عن مالك والشافعي وكذا، فضلا عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فضلا عن ابن باز والألباني، وهكذا كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا كل الأئمة قاعدة هذه القاعدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. كل إمام يقول بهذا. ولهذا الذي تعصب للشافعي على خلاف السنة هو مخالف للشافعي، والذي يتعصب لأحمد في خلاف السنة هو مخالف لأحمد. الحمد لله، أحمد تبرأ، شفيعي تبرأ، مالك تبرأ، كل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان النووي يقول في بعض المسائل، يقول: وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، وهو على خلاف المنقول عن الشافعي. ليه؟ لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته. القاعدة الخامسة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال رحمه الله: هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائمة، وهي أن دفع الشرور مقدم على تحصيل المصالح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كل هذا باعتبارات، طبعا بالاعتبارات الشرعية. فلا يأتي الواحد مثلا في مسجد أذن في الأذان الثاني للجمعة بعد دخول الوقت فينكر ويحصل كذا وكيت، لأن هذا قد يترتب عليه فتنة، يترتب على ذلك فتنة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قاعد إبراهيم. ولا شك أن المصلحة أن تكون على قاعد إبراهيم، لكن النبي خشي على هؤلاء. نعم.
القاعدة السادسة:
كل هذا باعتبارات شرعية، لا تأتي أن تخترع مصالح ومفاسد من عندك. فمثلا تدخل في الحياة السياسية وتلتزم بقوانينهم وتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أصلا تركناهم هيعملوا ويزووا كذا وكذا 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 إلى آخره، فهذا غير صحيح. بالعكس، دخولك وهو تقديم للمفاسد، لأنك جعلت المفاسد مدللا عليها. أما هذه المفاسد من غير دخولك معروفة للناس أنها مفاسد، معروفة للناس أنها مخالفات، لكن لما دخلت أنت، ولهذا لما دخلت أنت صرت تستدل من الكتاب والسنة على مخالفاتك، مش تقول أنا مخالف، لا، ده أنت بتقول ولاية المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة، بتقول ولاية النصراني، تأتي بأبي دليل وتنتزع من كتب أهل العلم ما تريد أن تؤصل له. نعم.
القاعدة السادسة: يجب تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتوفيت الدنيا منهما أو منها، وضرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منها. قال رحمه الله: وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض المصالح والمفاسد، وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح وضرء جميع المفاسد، وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها، وضرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منها. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
هذا إذا لم يمكن إلا هذا، فإذا تزاحمت المصالح ولابد أن أصنع واحدة أفعل الأعلى. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى. طب وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى. هرتكب فليرتكب الأدنى. نعم.
القاعدة السابعة: كل ما يضر ولا ينفع أو نفعه قليل في ضرره فهو محرم ممنوع. قال رحمه الله: والحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، والذي يظهر من
لعبة الملاكمة، يعني سوري الشيخ، لعبة الملاكمة. نعم. فقال خير فيها.
والذي يظهر من قواعد الشرع منعها وتحريمها لأنها تفضي إلى شر كثير بلا جدوى ولا فائدة تذكر، فليس ذات أهمية، وإنما المشروع المسابقة بالرماية والمسابقة على الخيل،
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلى في خوف أو نصل أو حافر. نعم.
هذا هو الذي ينفع الناس، التدرب على الرماية وأنواع السلاح، والتدرب على ركوب الخيل وركوب الإبل، وقد يأتي يوم نحتاج إليها فيه. والظاهر أن الأمر
موجود، يعني والسلاح اختلف، الرماية اختلفت، الرماية بالأقواس اختلفت الآن إلى الرماية بالرصاص، والرماية بالطائرات، والرماية بكذا، ولهذا المسابقة في هذه الوسائل أيضا هذه مسابقة مشروعة ولا إشكال فيها، وفيها يبذل الجعل، يجوز بذل الجعل فيها. نعم.
والظاهر أن الأمر في آخر الزمان يعود إلى الإبل والخيل، وتنتهي هذه المخترعات الجديدة. المقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع وتكون منفعته قليلة، قاعدة الشرع منعه وتحريمه. انتهى من أجوبة على أسئلة سئل عنها بعد تعليقه على محاضرة للشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في عقيدة أهل السنة. القاعدة الثامنة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله: القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
صحيح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، لأن الله عز وجل ينزل أحكامه وإن كانت بسبب أشخاص، لكن ينزل أحكاما تعم الناس، مثل ما كان في قضية الظهار. في قضية الظهار هذه القضية يا شيخ صلاح، فعل عموم إيه هنا؟ العبرة فيها بخصوص ايه؟ اللي هي قضية ايه؟ فهنا المرأة التي جادلت في زوجها، هذه المرأة انما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الظهار، فلم تكن العبرة بقضيتها الخاصة، وانما العبرة عمت، وانما هي بعموم اللفظ، فلهذا كانت احكام الظهار عامة للمجتمع المسلم وليست خاصة بتلك المرأة. نعم.
شكرا. صلى الله عليكم. القاعدة السابقة استدلوا بها في تحريم كرة القدم.
نعم،
القاعدة السابقة في تحريم كرة القدم
على الوجه الموجود، تحريم كرة القدم على الوجه الموجود هذا.
نعم،
واخد بالك، ففيه القمار وفيه تضييع الأوقات وفيه كذا وفيه كذا، لكن ليس مطلقا، يعني أنا أمامي الكرة ركبتها بقدمي يقول هذا حرام، يعني ليس لذاته. نعم، مثل الخمر مثلا، هذه محرمة لذاته. نعم. يقوم بالسيف والرايات الله أعلم. طبعا طبعا، فيه هذه المخترعات الحديثة هي مخترعات إبادة، ولكن اللي بيمنعها وقدر الله عز وجل، يعني ما تقدير الله، وإلا هذه كلها إبادة، كان القنابل الذرية هذه وكذا، هذه تبيد أمم، لو استعملت هذه تبيد أمم، فالله أعلم، الله أعلم. نعم، لكن لا يجزم بمثل هذا، يعني لا يجزم بمثل هذا. نعم. يعني هم اللي بيقيمونها، يعني هم اللي بيأجرونها،
هم يعملوها فرديتهم
ويصرفوا عليها. لا، هذه مضيعة للوقت ودعوة للشباب للانصراف عن العبادات ومعالي الأمور. نعم. والله إذا قدر على المباح، ومن الذي يقدر على المباح؟ إنك تؤجر الأولاد يصلون ولا يلعبون وقت الصلاة، ولا يسبون ولا يشتمون، ولا يلعبون بقمار الفائز يأخذ بكذا وكذا، هل أنت تملك هذا؟ اللي هيؤجر ملعبا هيملك هذا؟ لا يملكه. أنت اللي جعلك تجاهد مع هؤلاء علم السنة والعلم، لك أنت لا تقوى على نفسك، أنت كيف تقوى على غيرك؟ يعني يقول لك أعمل ملعب وأجره، هيتأجره لمن بقى؟ لمن يضيع الصلوات؟ لمن يلعب القمار فيه؟ لمن يظهر الأفخاذ؟ يعني شرطك مثلا اللي يجي يلعب عندي يكون محافظ على الصلوات، ووقت الصلاة لا, 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 لا يوجد لعب. اثنين، أن يكون متسترا فلا ظهور للأفخاذ. ثلاثة، ألا يحصل سب ولا لعن وكذا. أربعة، ألا يكون هناك مقامرة، لعب بالمقامرة وكذا وكذا. خمسة، ألا يكون هناك سب وطعن يسب أحدهم من آخر. ستة، سبعة، ثمانية، صعب. نعم.
فيتكسب من غيره، ينشئ الواحد مشروعا يتكسب منه بالحلال، لما هذا لهو ولهو غير مفيد. احسن احواله لو حصلت مثلا من اخوة راحوا يلعبوا نصف ساعة ولا كذا كذا، الاباحة يعني احسن احواله. نعم. بهذه الشروط عموما هو بناء الجسم ما فيش فيه اشكال، بس ايضا بما لا يختلط بمحرم، بما لا يختلط بمحرم. والله البعد عن كل هذا اولى. البعد عن ايه؟ انك تفتح مشروعا، تفتح مشروعا. لكن واحد يروح مثلا يبني جسم او يقوي عضلاته او كذا، هذا امر مباح. القوة المؤمن القوي سواء بدنيا او عقديا او كذا خير من المؤمن الضعيف. نعم. لان فقط يختصر على موضع الايه، موضع الحاجه، توقيت البدن. انما يقعد بقى يربي لي مش عارف لحم في صدره ولحم في ايديه بحيث يطلع بالصوره صوره جيده، لا. انما الواحد يقوي ايه، توقيت البدن وممارسه الرياضه بما يقوي البدن، بما يحافظ على نشاط الانسان، هذا 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 قد يكون مستحبا ومطلوب. هذا مطلوب، الانسان لو كان نشيط استطاع ان يتحرك اكثر وينتج اكثر. نعم. وينفع الله بهذه الرياضة، لو إنسان حرك بدنه وكذا ينفع الله به، جعلها سببا حرق دهون وحرق كذا وتحرك الدورة الدموية وجران لها، واخد بالك؟ فكل هذا ينتفع به البدن. والنبي يقول احرص على ما ينفعك، فإذا كان هذا في نفع يحرص عليه، لكن بشرط ألا يخالط ذلك الشيء شيء من المحرمات. نعم. نعم. لا هي اصلا من اللعب محبوب. ايوه انا بقول لك، هو اذا الدم عايزها بقى مش تقوية الجسم، هل عايزها عشان يدخل مسابقات، والمسابقات بهذه المسابقات دي ان كان في حمل كذا وكذا من غير عوض ولا بقى يعني جماهير ولا كذا، يعني انت واخوك مثلا في صاله كل منكم جسمه وكذا، وده بيرفع وده بيرفع، ما فيش مشاكل اذا لم يكن بجعل. اما بالجعل فحرام، اما بالجعل فحرام. وطبعا موجود الان بجعل. نعم. ومباريات ولعب يعني بيجتمع له الجماهير ومسابقات، هذا كله ممنوع. نعم.
القاعدة التاسعة، الخاص مقدم على العام. قال رحمه الله، الخاص يقدم على العام ولا يخالفه، وهذه قاعدة جليلة معروفة عند اهل العلم وامثلتها كثيرة، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
النص قد يأتي عاما وقد ويبقى على عمومه، وقد يأتي عاما ثم يخصص في بدليل آخر، فحينئذ نلجأ إلى هذا الخاص، ولا تعارض بين الخاص والعام، لا تعارض بين الخاص والعام. والخاص هو قصر الحكم على شيء معين، على أفراد معينين، بدلا من العموم. نعم.
القاعدة العاشرة، إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه. قال رحمه الله، القاعدة المشهورة هي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه، والله أعلم، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم. يعني إذا كان العام له أفراد متعددة وذكر أحد هذه الأفراد بحكم، فإن هذا لا يفيد قصره عليه، فإثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه، بل هو تنبيه على أهمية هذا المفهوم. مثل ما مثلنا، قلنا مثلا لو أن الآن قلت كافئ الطلاب، كافئ حسن لما حد شافه بقاله 5 سنين مثلا، يعني كافئ حسن. طيب أما أقول كافئ الطلاب كافئ حسن، هل هنا حسن المكافأة تقتصر عليه ولا هي لكل الطلاب كما هي؟ لكل الطلاب كما هي، لكن يكون ذكر حسن ليه؟ يكون ذكر حسن لفائدة، لعلة، تنبيه على مزية فيه، تنبيه ان احنا نسحب رجليه تاني، ما فيش اشكال اي حاجة. المهم ان احنا ايه، يبقى يعني يا من توزع المكافأة لا تنسى حسنا مثلا، فانه كان حسنا ان شاء الله نحسبه حسنا الان باذن الله، بس انا اعرف لسه اخباره ايه بعد الدرس من الاخوة اللي احنا كنا نحسبه على خير صراحة، حسن ما شاء الله، واخوه محمد دين ومحمد، بس تقريبا كان حسن سافر اصلا، حسن كان سافر فترة سنين. نعم. نعم.
القاعدة الحادية عشر، يحمل المجمل على
كما يحمل العام على الخاص يحمل أيضا المجمل على المبين. ونصوص الشريعة تعارض، ولهذا لا تعارض بين عام وخاص ومجمل ومبين ومطلق ومقيد. نعم، إنما يحمل في المطلق والمقيد على المقيد، المقيد هذا لكن بشرطه العام يحمل على الخاص، المجمل أيضا يحمل على المبين، لأن الشريعة تجمل في موضع وتبين في موضع، فينبغي العمل بالمبين هذا. نعم.
على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب.
نعم.
جاء في فتح الباري عند شرح حديث ميمونة في صفة غسل الجنابة أخذ الحافظ يبين ما استنبطه البخاري من الحديث، قال: وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها ثم تمضمض واستنشق، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك، قاله ابن دقيق العيد انتهى. فعلق الإمام ابن باز رحمه الله قال: فيه نظر، والصواب وجوبهما، ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة، لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، انتهى من تعليقه على فتح الباري.
ولو قيل فإن هذا داخل في مجمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأنه لا دليل أقوى في وجوب المضمضة والاستنشاق من دخول المضمضة والاستنشاق في حد الوجه، وإلا إذا ما أدخلت ذلك فالقول بالوجوب قول ضعيف، قول بالوجوب قول ضعيف، ويبقى أنها سنة. لكن إذا قلنا بدخول المضمضة والاستنشاق في حد الوجه كان هذا بيانا لمجمل، وهو فاغسلوا وجوهكم. نعم نعم، في مثله في الوضوء هو حكم الغسل. نعم.
القاعدة الثالثة عشر: الجمع بين الأحاديث واجب ما أمكن. قال رحمه الله: لأن القاعدة الشرعية في الجمع بين الأحاديث تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وهكذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، هذه قاعدة صحيحة، هي الجمع بين الحديث واجب ما أمكن، يبقى نلجأ إلى الجمع بين الحديث، ونعلم أن الحديث لا تتعارض، إذا كانت الحديث صحيحة فلا تعارض بينها، لكن إما أن يكون أحد الأحاديث عاما والثاني خاص، أو يكون مطلق ومقيد، أو مجمل ومبين، أو ناسخ ومنسوخ. نعم، لكن لا يمكن تتعارض نصوص الشريعة أبدا. نعم.
القاعدة الرابعة عشر: لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة.
اللهم إلا إذا عرفنا التاريخ. نعم، وتيقنا من هذا. نعم
شيخنا، حتى
لأن القاعدة الأصولية،
قال رحمه الله: لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
فإذا كان الدليلان ظاهرهما التناقض ولم يمكن الجمع بينهما بأي حال من الأحوال، يعني خاص وعام ومطلق ومقيد وكذا، فحينئذ لا يمكن أن يبقى نصان يتعارضان لا مرجح بينهم، فتنظر إن عرفت التاريخ فإنك تقول بالنسخ هنا، لأن كثير من الحديث قد لا تتعارض، حتى لو أن التاريخ هذا تقدم والثاني تأخر لكن لا تعارض، فحينئذ لا أقول بالنسخ. ليه؟ لأنك مطالب أن تعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث، فإن عجزت عن الجمع فقد يكون لجهل فيك وليس لتعارض في الدليل، وليس لتعارض في الدليل، وعليه فنعمل بالنصين. أما إذا تعذر الجمع مطلقا، يعني ليس هناك خاص وعام مطلق ومقيد وكذا وكذا، فلا يبقى النصان متعارضين أبدا، فأحدهما يكون ناسخا والآخر يكون منسوخا. نعم.
القاعدة الخامسة عشر: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع الحاجة مراعاة لفلان. قال رحمه الله: القاعدة الكلية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا وجد من يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق، ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا كتمان، هذا كتمان للحق. نعم، إلا إذا كان إنسان مكرها أو يخشى عن نفسه الضرر، إن بين الآن ولكن يؤجل بيانه إلى وقت آخر قبل حصول الحاجة فلا بأس، وهو ما يسميه العلماء تأخير بيان عن وقت الخطاب. يعني ممكن إنسان بيخاطب إنسانا وكذا يرى من المصلحة اللي يكلمه في شيء معين الآن، لكن سيكلمه بعد ذلك. نعم، إنما تأخير بيان عن وقت الحاجة يعني لا يأتي واحد الآن مثلا أمامي يصلي صلاة باطلة وأتركه يصلي صلاة باطلة ولا أبين له، لأن ده وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، فلابد أن أبينها له الآن، ونقول كما قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا يجوز أن تتركه ويخرج هكذا بصلاة باطلة، لا يجوز. نعم.
القاعدة السادسة عشر: من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق، وأجر واحد إن أخطأ. قال رحمه الله: وهذه القاعدة الشرعية في حق المجتهدين من أهل العلم، أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق، وأجر واحد إن أخطأ الحق، أجر الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر، متفق على صحته. فكل فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها، فيكون المؤمن مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل، وبهذا ينصر الحق وتستقيم أمور المسلمين، وبذلك يرتدع الظالم عن ظلمه، ويعلم طالب الحق أن الواجب التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، عملا بقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته.
نعم، هذا الاجتهاد يقول القاعدة: من كذا في طلب الحق ونظر في أدلته فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر، نظر لحديث النبي، لكن هذا ينظر فيه أن يكون الرجل من أهل الاجتهاد، أن يكون أصلا من أهل الاجتهاد، وأن تكون المسألة قد خفي دليلها عليه، يعني ليست مسألة مجمع عليها أو مسألة من أصول الاعتقاد وبين له هذا، ثم مع ذلك يقول أجتهد اليوم في مسألة الإيمان بالقدر، أجتهد اليوم في مسألة خروج على الحاكم الظالم، هذا لا يقبل أبدا، لأن هذه أصول مجمع عليها فلا تجتهد فيها. إنما الاجتهاد يكون في إدراك حكم ظني، وأصول أهل السنة والجماعة ليست أحكامها ظنية بل مجمع عليها قطعية يقينية، فلا موضع في مسألة الخروج على الحاكم أو كذا، لا اجتهاد في مسألة الجماعات القائمة والفرق القائمة يمكن أن تكون على حق أم لا، كلها على الباطل، كل هذه الجماعات على الباطل، ولا يمكن أن يكون التفرق هذا محمودا يوما ما، هذه مسألة منتهية. نعم، إنما الاجتهاد يكون في إدراك حكم ظني تتجاذب الأدلة، هذا ومحتمل، هذا الدليل يحتمل هذا الفه ويحتمل هذا الفه، فيكون هذا محيد الاجتهاد. نعم.
القاعدة السابعة عشر: الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء، وإلا فلا. قال رحمه الله: وهذه قاعدة، أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء وإلا فلا، فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها، وكذلك المؤمنة، انتهى.
نعم، كما تقدم من كلام الشيخ في القاعدة السابقة، يعني الشارع إذا رتب شيئا على شرط فلا بد من تحصيله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، يبقى من الذي لا يضيع الله أجره؟ الذي أحسن عملا، من يتق الله يجعل له مخرجا، فلا تبحث أنت عن المخرج قبل تقوى الله، لأن المخرج في تقوى الله عز وجل. هذه القواعد تتعلق بأصول الفقه، ووضع الشيخ أيضا قواعد في علم الحديث أخذ من نقاط الحديث، منها القاعدة الأولى تقوية الحديث بالشواهد، طبعا دي معمول بها عند العلماء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: أحل الذهب والحر الإناث من أمتي وحرم على ذكورها، وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا أنيفا من صححها وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث. انتهى من مجموع الفتاوى. يعني الشيخ يرى أن الحديث يقوى بالإيه؟ بالشواهد. طبعا هذا في العموم، طبعا يقوى الحديث بالإيه؟ بالشواهد إذا كان مما يتقوى بذلك. القاعدة الثانية، الشاذ الفرد المخالف، الشاذ الفرد المخالف من هو أولى منه أو ما هو أولى. الشيخ ابن باز يقول: ولا شك أن الحديث المروي في تحريم الذهاب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. انتهى من مجموع الفتاوى في تحريم الذهب على النساء. يقصد الشيخ الذهب المحلق، يعني الذهب المحلق، وإلا الذهب حلال للنساء. فيقول الشيخ حتى لو سلمت الأسانيد من العلل بالنسبة للأسانيد صحة وضعفا فإنها فيها الشذوذ، فيها الشذوذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة. يبقى إذن الشيخ بيقعد القاعدة هنا أن الحديث حتى يكون صحيحا فلابد أن يسلم من الشذوذ والإيه والعلة، وهذه قاعدة عند أهل العلم أيضا. القاعدة الثالثة، الأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. فيقول الشيخ: والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. انتهى من مجموع فتاويه ومقالاته. نعم، يبقى الأحاديث الضعيفة يعمل بها في العبادات إذا كانت تنجبر لها طرق يحسن بها هذا، وأن ترجع أيضا إلى أصل ثابت بالأدلة الصحيحة. أيضا جمع الأخ قواعد في علم الفقه. قاعدة الأولى: ما أذكر كثيره فقليله حرام، وهذا واضح طبعا، الشيخ نبه على هذه القاعدة. قاعدة أن ما أذكر كثيره فقليله حرام لقول النبي: ما أذكر كثيره فقليله حرام. قاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات. قال الشيخ: ثم القاعدة المعروفة يقول تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. انتهى من مجموع فتاوي ومقالاته. عند الضرورات تباح المحظورات زي أكل الميتة. قاعدة الثالثة: إذا ضم بعض الثالث إلى الثاني أطلق عليه اسم الجمع، لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. نعم، لأنه يدخل في حد الجمع عند الجميع، وهو أن أقله وهو أنه ثلاث، فالثلاث مجمع على أن الجمع إذا كان ثلاثا فهو جمع، لكن اختلفوا في الاثنين هل هو أقل الجمع أم لا. القاعدة الرابعة: النيابة تجيء مع العجز. قال الصحابة: رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم. وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة. ماذا تدخل النيابة؟ إذا دل الشارع على جواز ذلك، من ذلك أن يكون الشخص عاجزا أن يفعل الشيء، وجوزت الشريعة النيابة في هذا. إنما ليس كل عاجز، يعني أنا أعجز عن الصلاة، صلاة الفريضة مثلا في المسجد، ولدي يصلي عني فيها؟ لا، لكن الرمي مثلا أو كذا فيجوز هذا، يجوز هذا. أو مثلا التلبية عن الطفل الصغير لأنه ما يدري عن التلبية ولا ينطق بها فيجوز هذا. نعم. القاعدة الخامسة: المحرم كل من تحرم عليه بالنسب أو بالسبب. كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصارة كأب الزوج وابن الزوج، هؤلاء هم المحارم. فالخال من المحارم والعم من المحارم، كل هذا محرم بسبب. إليه بالسبب، يعني إذا كان بالنسب هذا سبب، إذا كان بالمصاهرة والرضاعة هذا بسبب، لما حصلت الرضاعة حصل التحريم يبقى هذا بسبب. المصاهرة لما تزوجت من هذه المرأة حرمت عليك أمها، أما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم هذا محرم عليه بالنسب. طيب، قاعدة: لا تزر وزرة وزر أخرى. يقول الشيخ عبد العزيز: ولعله إذا كان أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من آية ولا تزر وزرة وزر أخرى. يعني لو الواحد مثلا نهى أولاده أن عن فعل أي شيء بعد موته من المخالفات الشرعية، فلما مات فعلوا مخالفات شرعية، قال لا تفعلوا مئتما مثلا، لا تقيموا صرادق، فلما مات أقاموا الصرادق، فيكون الإثم عليهم. طيب حساب مسائل حمل احنا قلنا لأحمد ما تصوراش، بس هو عايز يبيعها بتمن مرتفع شوية فصور الايه هديه لانها بتاخد وقت. طيب القاعدة الثامنة، القول قول المدعى عليه مع يمينه فيؤخذ بيمين الزوج في الطلاق. نعم لا شك ان القول هو قول المدعى عليه مع اليمين. يقول الشيخ القاعدة في مثل هذا الامر هي ان القول قول المنكر بيمينه وعليه فالقول قول الزوج المذكور اذا حلف. طبعا دي مسألة خاصة ايضا احنا ما ندري. الى ان قال الشيخ وبما ان القاعدة العامة في مثل ذلك ان القول قول المدعى عليه مع يمينه، لان النبي قال البينة على المدعي واليمين على ايه من انكر، بناء على كل ما ذكر ارجو تحليف الزوج المذكور بانه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث. نعم هذه قاعدة عظيمة وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين على ايه على ما اذا لم يكن هناك بينة فلك يمين ايه المدعى عليه. طيب هذه القواعد مختصرة ذكرت عن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبواب في العقيدة وأصول الفقه والحديث وأصول الحديث وعلم الفقه، وهي قواعد نافعة تابع فيها الشيخ العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله علماءنا ونفع الله بهم نفعا عظيما ورزقهم الفردوس الأعلى وألحقنا بهم إنه ولي ذلك القدر عليه.